بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد وصلنا إلى باب ما جاء في منكري القدر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله منكري أصله منكرين جمع مذكر سالم، فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضا. قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل جواري.
لأن التنوين يحذف عند الإضافة. قال: كأني تنوين وأنت إضافة، فإن تراني لتحل جواري ما نكتمع. نعم.
وقيل مكاني بدل جواري. قوله القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر
أصلها منكرين، ما جاء في منكرين القدر، لكن عند الإضافة تحذف النون. وكقوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، والأصل يدان، فلما أضيفت حذفت النون. نعم.
قوله القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر ما يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقه، ولا نعلمه إلا بعد وقوعه، سواء كان خيرا أو شرا،
لأن الإنسان لا يعلم ماذا يجري عليه ولو بعد لحظة واحد، فهذا سر. ما يكون بعد لحظة واحدة هذا سر، ما أحد فينا يعلمه حتى إذا مرت هذه اللحظة عرفنا ما وقع فيها. فالقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه، أي يعلمه الله ولا يكون من نفسه، فهذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، هذا هو القدر. ولهذا لا يتكلم أحد في القدر ولا يحتج بالقدر على المعاصي، فإن المحتج بالشيء يكون عالما به أولا ويكون جائزا شرعا. فهل أنت علمت القدر قبل أن تأتي معصيتك؟ وقد ارتكبت هذه المعصية بما علمته من قدر، ما أحد يعلم القدر إلا بعد وقوع، فمن زنى، من راب، من قتل، من إلى آخره، ما علم بذلك إلا بعد وقوع الشيء. نعم، فهو سر الله عز وجل. ولهذا العلم علمان، علم مفقود وعلم موجود. العلم المفقود ما تعلق بالقدر، ما أحد يعلمه، والعلم الموجود علم الكتاب والسنة. الإنسان يحتج بالكتاب والسنة، ما يحتج بالقدر، يحتج بالكتاب والسنة، هذا حلال هذا حرام بالكتاب والسنة، لكن تحتج بالقدر؟ ولهذا لما قال الرجل سرقت بقدر الله، قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. نعم.
والقدر يطلق على معنيين، الأول التقدير أي إرادة الله عز وجل، إرادة الله الشيء، إرادة الله الشيء. الثاني المقدر،
هو فعل الله، التقدير هذا فعل الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني المقدر أي ما قدره الله عز وجل،
هذا المفعول والمقدور، فهناك فرق بين التقدير والمقدور. التقدير هذا فعل الله سبحانه وتعالى بما علم وكتب، والمقدور هذا الذي وقع، المقدور هذا الذي وقع، المقضي والمقدور ما يكون مما يقع مما قدره الله. وقد سبق أن التقدير مبناه كله على الخير، الشر ليس إليه، وأما المقدور ففيه الخير وفيه الشر. نعم.
والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له، فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. مثال ذلك خلق الجنين في بطن الأم، فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين، وهذا الذي يكون به الفعل أي تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه.
هل هي المشيئة والخلق؟ أليس عندنا مراتب القدر أربع مراتب؟ مرتبة العلم والكتاب هذه سابقة، ومرتبة المشيئة والخلق هذه مصاحبة، شاء الله عز وجل وخلق هذا. نعم.
والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله عز وجل.
نعم. وعليه نقول ما مناسبة إيراد هذا الباب لكتاب التوحيد، ما مناسبة إيراد هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب مناسبة إيراد هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإيمان بالقدر من كمال التوحيد، ومما ينافي التوحيد عدم الإيمان بالقدر أو الخلل في ذلك، وعدم الإيمان بالقدر كلية هذا ينافي أصل التوحيد، أو إنكار مرتبة من المراتب، إنكار مشيئة، أو إنكار خلق لا أفعال العباد أو غير ذلك، أو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذا ينافي كماله الواجب. فعدم الإيمان بالقدر إما أن يعود إلى منافاة أصل الإيمان، وإما أن يعود إلى منافاة كمال الإيمان الواجب. نبه الشيخ هنا إلى أن القدر له تعلق بالربوبية، لأنه متعلق بالخلق والإيجاد وكذا، هذا تعلق بالربوبية، ومتعلق أيضا بالأسماء والصفات كالعلم مثلا وكذا، فإن الله عز وجل يعلم ما العباد فاعلون، فله تعلق بهذا ولو تعلق بذلك. نعم.
والناس في القدر ثلاث طوائف، الأولى الجبرية الجهمية، أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه، فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة، ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى من السطح مكرها الطائفة الثانية القدرية المعتزلة أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق، ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه، فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة، وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. استدل الأولون الجبرية بقوله تعالى الله خالق كل شيء والعبد وفعله من الأشياء، وبقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وبقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله الرمي عن نبيه حين رمى وأثبته لنفسه، وبقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولهم شبه أخرى تركناها خوف الإطالة. والرد على شبهاتهم بما يلي: أما قوله تعالى الله خالق كل شيء فاستدلالهم بها معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه كرامة أو إهانة، وكلها من عند الله، ولو كان مجبرا عليها ما كان لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة. وأما قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فهو حجة عليهم لأنه أضاف العمل إليهم، وأما كون الله تعالى خالقه فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة، والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجل فكان الحاصل بهما مخلوقا لله. وأما قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو حجة عليهم لأن الله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الرمي في الآية له معنيان: أحدهما حذف المرمي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الله إليه، والثاني إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهم، وهذا من فعل الله إذ ليس بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم. وأما قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فلعمر الله إنه لحجة على هؤلاء الجبرية، فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم حين قال في الآية نفسها كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. ثم نقول القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف، ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة، وقال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقال إنه خبير بما تفعلون، وقال والله خبير بما تعملون، فأثبت للعبد إرادة قولا وفعلا وعملا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختيارا. وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به، بل رد من أدرك منهم بدعته موروث بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم. وأما دلالة العقل على بطلانه فلأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لكانت عقوبته عقوبة المعاصي ظلما ومثوبة لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبة لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبة الطائع عبثا، والله تعالى منزه عن هذا وهذا، ولأنه لو كان العبد مجبرا
لأنه لا اختيار له، لأنه لا اختيار له، فإذا كان لا اختيار له ولا إرادة على قول الجبرية فيكون إثابة المطيع عبثا وعقوبة الجاني عبثا، على ما يثاب المطيع ويعاقب الجاني وليس له اختيار. ولهذا القول بالجبر إبطال للشرع في أحكامه وأوامره، وإبطال للشرع في جزاءاته. نعم.
والله تعالى منزه عن هذا وهذا، ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر باق مع إرسال الرسل، وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة. وأما دلالة الحس على بطلانه فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره كأكله وشربه وقيامه وقعوده، وبين ما فعله بغير اختياره كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك. واستدلت الطائفة الثانية القدرية بقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة، وبقوله تعالى: ومن عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادة، وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
فدل هذا على أن فعل العبد مرتبط بمشيئة الرب سبحانه، فعلى ما تجعلنا فعله مستقلا وأنه الخالق لفعله، والله يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم.
وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إثبات مشيئة العبد، وما تشاءون هذه مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله هذه مشيئة الرب. إذن هناك مشيئتان وليست مشيئة واحدة: مشيئة الرب وهي الأصل العام، ومشيئة العبد وهي الفرع عنه. فلا يشاء العبد شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه له. نعم.
وقوله تعالى في العمل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والنوع الثاني مطلق كقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: من كان يريد العاجلة، إلى قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. الثاني أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله، وهذا نوع إشراك به. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس الأمة. الثالث أن نقول لهم: هل
لأنهم قالوا لأن معنى هذا الكلام تعدد الخالقين، فالله يخلق الأعيان والعباد يخلقون الأعمال، فالأعمال من خلق العباد والأعيان من خلق الله، إذن هناك خالقون متعددون على هذا القول: من يخلق العين ومن يخلق العمل. نعم.
الثالث أن نقول لهم: هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم نقر بذلك. فنقول: هل وقع فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا على وفقه قلنا إذن قد أراده، وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا علمه. وقد قال الأئمة رحمهم الله في القدر: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهاتان الطائفتان الجبرية والقدرية ضالتان طريق الحق، لأنهما بين مفرط غال ومفرط مقصر. فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته، والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر. ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة الطائفة الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته، وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجل. وآمنوا بأن العبد مشيئة وقدرة، لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء العبد شيئا وفعله علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول، فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية، لكنهم استدلوا به على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر. وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته. وبهذا نعرف أن كل من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد.
وهذا شأن أهل البدع جميعا، شأن أهل البدع جميعا، فإنهم ينظرون إلى النصوص نظر أعور، يستدلون ببعضها وينكرون بعضها. ولو أنهم نظروا إلى النصوص نظر صحيح وجمعوا بين أدلة كلها لاستقامت لهم الطريقة. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وبه صاروا أسعد الفرق، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. نعم، هم الجماعة.
فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حكاية: مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
يعني تنزع عن الفحشاء أن يكون قد قدر الفحشاء، قد قدر الزنا على فلان، سبحان. فرد عليه وقال: سبحان من تنزه. ها؟
فقال فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأنكم بذلك تقولون بأنه يقع في ملك الله ما لا يشاء ولا يريد. إذن إرادة العبد، إرادة إبليس، غلبت على إرادة الله. الله ما يريد زنا، الله ما يريد هذا، ولا يقع ذلك بإرادته ومشيئته، وأنتم تقولون بأن إبليس وبأن العبد أوقع ذلك. إذن فالله عاجز ألا يقع في ملكه ما لا يريد. وهؤلاء لو عرفوا معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لا حلت هذه العقدة، لأنه لا يمكن أيضا أن تتصور الحق في هذه إلا إذا عرفت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. هناك إرادة كونية يلزم منها إرادة شرعية. هل الإنسان، هل الله سبحانه وتعالى إذا قلنا بأنه لا يقع في الكون إلا ما يشاء وما يريده، أنه يريد ذلك شرعا، أنه يحب ذلك، أنه يأمر بذلك؟ لا، هناك فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية إرادة تساوي المشيئة، هذه يقع، هذه يكون بها الكفر والإيمان، ويكون بها المعاصي والطاعات، كل ما يقع في كون الله من خلق الله. الله خالق كل شيء، الإرادة الكونية اللي بها المحبوب والمكروه والكفر والإيمان. وأما الإرادة الشرعية فهي المساوية للمحب، وهذه التي بها يأمر الله عز وجل عباده أن يمتثلوا وأن يفعلوا كيت وكيت، هذه الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية تساوي المحبة، والإرادة الكونية تساوي المشيئة، فلا تعارض. فالله أراد الكفر كونا لكن ما أراده شرعا، نهى عنه. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضاه، نهى مع أنه واقع به بإرادته سبحانه وتعالى. وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الله ما رضي الكفر شرعا ورضي الشكر شرعا، لكن الشكر والكفر يقعان بماذا أو يكونان بماذا؟ بالإرادة الكونية. إذن عندنا إرادة كونية هذه متعلقة بالخلق، وإرادة شرعية هذه متعلقة بالأمر الذي أمر الله به عباد. فالله ما يأمر إلا بما أحب، ولهذا جميع المأمورات الشرعية محبوبة لله سبحانه وتعالى. فالإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وهي المشيئة، وشرعية وهي المحبة. نعم.
فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب.
الله أكبر، الله أكبر. هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ دليل على أن أهل السنة والجماعة يجتمع لهم صحيح المنقول وصريح المعقول، ولأنهم ينظرون إلى النصوص نظر صحيح، أما هؤلاء فأخذون ويطرحون، ولهذا ما يستطيع أن يجيب. أهل السنة يجيبون، أما هؤلاء يقلدون وعليه فيتناقضون، فهم بين يكذبون وبين يتناقضون ويتعصبون، فهي أقوال قوالب أخذوها من سادتهم لا يفهمون المراد منها. أما أهل السنة فالأسعد دائما بالدليل، أهل السنة الأسعد دائما بالدليل في كل باب من الأبواب. فهم إذ يثبتون الصفات في باب الصفات، الصفات لله سبحانه وتعالى التي جاء في القرآن والسنة، والتي يظنها المعطلة أنها لو أثبتت لكانت تجسيما. لماذا؟ لأنه لو أثبتنا أن الله يدين وأن الله وجها وكذا، هذا معناه يكون كالبشر ويكون جسما. فأهل السنة يقولون: إذن معناه أنكم تكذبون الله. الله يقول: ويبقى وجه ربك، وأنتم تقولون: ليس لك وجه. الله يقول سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، وأنتم تقولون: ليس له يد. إذن أنتم أعلم من الله بنفسه. فهم أرادوا التنزيه فعطلوا ما أثبته الله لنفسه. أهل السنة الجماعة قالوا: نثبت. قال: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، كيف نقول ليس له يدان وهو أثبت نفسه اليدين؟ لكن أنتم الإشكالية عندكم أنكم قلتم بأنه لو أثبتنا له يدين لاقتضى هذا ممثلة البشر، وعندنا ليس كذلك، لأن الله ليس كمثله شيء. ومن جهة المعقول، من جهة المعقول عند أهل السنة الجماعة، أنه ليس من حد في الخلق، ليس إذا أثبتت وجها لبعض المخلوقات أن يتماثل مع كل أوجه المخلوق. هل وجهك كوجه الفيل، كوجه الحصان، كوجه الهر، كوجه كذا وكذا؟ أبدا. مع أن لك وجه، مع أن لك وجه، والفيل كذلك والحصان كذلك. وما أحد من العقلاء قال بأن لازم إثبات الوجه لك أن يماثل وجه الفيل. فإذا انتفى ذلك عقلا وحسا في المخلوقين، فكيف لا تنفي بين خالق ومخلوق؟ ثالثا نرد عليك بهذا الإلزام وإياك أن تهرب. إذا كان إثبات الصفات يقتضي المماثلة، فهل تثبت ذاتا؟ يقول: طبعا. نقول: وما حكم أن يثبت الذات؟ يقول: كافر، لأنه ينفي وجود الله. معنى أن الله ليس موجودا. نقول طيب والمخلوقون لهم ذوات، إذن أنت أثبتت ما مقتضاه مماثلة الخلق. يقول لا قف، أنا أثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول قف أنت ألف مرة وأثبت صفات لا تماثلها صفات. فدائما أبدا أهل السنة يجتمع لهم صحيح المنقول وصريح المعقول. فعندنا طائفتان غاليتان، هذه غالية في باب وذي غالية في باب، وتستطيع أن تقول كل طائفة غالية ومقصرة. فالقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد، فجعلوا العبد الخالق لفعله، وقصروا وجفوا في إرادة الرب، فلم يجعلوا أفعال العباد واقعة بإرادة الله سبحانه وتعالى ولا مشيئته. قابلهم الجبرية فغلوا في إرادة الرب، القدرية غلوا في إرادة العبد وأتوا بأدلة، والجبرية غلوا في إرادة الرب وأتوا بأدلة، وجفوا وقصروا في إرادة العبد. أهل السنة الجماعة ما غلوا ولا جفوا، إذن ماذا؟ توسطوا. وصدق الله إذ يقول فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكيف لا يكون إجماع هؤلاء إجماعا معتبرا؟ والله أثنى عليهم، والله سبحانه وتعالى جعلهم مرجعا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. هذا السبيل الذي وحج، ومن خرج عنه كان سبيله سبيل المجرمين، كما قال الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى وفضله وجوده وكرمه. إذن كل طائفة من هذه الطوائف غلت وجفت. القدرية غلوا في إرادة العبد وجفوا في إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب وجفوا في إرادة العبد. ومن فضل الله أن الله يجعل الحق في القرآن لكن لمن جمع النصوص، بل غالبا تجد ولله الحمد والمنة في النصوص. أنت عندك نصوص إن جمعت بينها، هذا نص وهذا نص وهذا نص وهذا نص، وقد يجتمع لك الحق في النص الواحد. ففي باب أفعال مشيئة الرب ومشيئة العبد نجد لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون نسبة المشيئة العبد إلا أن يشاء الله رب العالمين المشيئة للرب. هذا باب القدر. في باب الأسماء والصفات نأتي بالنصوص، لكن قد تجد في النص الواحد السبيل. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المطين. يبقى آية جمعت بينهم، آية واحدة في أفعال العبد، آية جمعت بين إرادة العبد وإرادة الرب، آية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات وبين الإثبات. فيما يتعلق بالحاكم الظالم عندنا نصوص كثيرة، عشرات النصوص، لكن قد تجد النص يجمع بين الأمرين. في حديث عوف بن مالك ألا إنه من رأى من أمره شيئا يكرهه شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يضا من طاعة. جمع النبي بين أمرين. فالخوارج لما رأوا ما يكرهون نزعوا اليد، وهناك قوم ما نزعوا اليد لكن ما كرهوا ما يأتي معصية الله. أهل السنة ماذا؟ جمع بين الأمرين، فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عنا إذا من طاعة، ولا ينزع عنا. ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فدائما نجد الحق والحمد لله، قد تجده في النص الواحد، قد تجد الحق في النص الواحد فضلا عن النصوص. ماذا؟ فضلا عن النصوص كله، فضلا عن النصوص. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في خمسة أصول ذكرها في العقيدة الواسطية، فلتراجع هناك. مراتب القدر وهي أربع يجب الإيمان بها كلها. المرتبة الأولى،
نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن لكم. السؤال الوارد من السنبلاوين من الأخ هشام يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في القدرية مجوس أمتي، قال المحشي عنه إنه مشهور عند أهل العلم ولكن فيه ضعف، فهل يعتبر هذا مما تلقته الأمة بالقبول؟
لا، وفيه ضعف، لكن المعنى صحيح. المعنى أنه مجوس على اعتبار أنهم يقوم بتعدد الخالقين، لكن هذا حديث ضعيف ولم تتلقه الأمة بالقبول، لكن المعنى صحيح. نعم.
يقصد شيخنا هل الضابط في كلام المحشي هنا مشهور عند أهل العلم؟
مشهور يعني الاستدلال به، يعني أنهم يذكرون في كتبه، تجد هذا في كتب الاعتقاد موجود. نعم.
شيخنا حسن الشيخ الألباني في المشكاة وصحيح الجامع.
نعم. الراجح ضعف، الراجح ضعف. نعم.
المرتبة الأولى العلم، وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون، فكل شيء معلوم لله سواء كان دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأوراق التي تتساقط ميتة، أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر، فإن الله تعالى يعلمها. والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى، ولا ولاحظ سعة علم الله
يعني
عز وجل.
كان يعلم الورقة التي تسقط فهو يعلم الورقة التي تخلق، فهي تخلق بأمره وإذنه وعلمه، وهي تسقط بأمره وإذنه وعلمه، سبحان الله. نعم.
ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته، فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر، وفيها سحاب متراكم ممطر، وحبة في قاع البحر المائج العميق، فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضية، وظلمة البحر، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وظلمة الأمواج، وظلمة الليل. فكل هذا داخل في قوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض. ثم جاء العموم المطلق: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا كتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة. المرتبة الثانية الكتابة، وقد دلت عليها الآيتان السابقتان.
والعلم هذا شامل، علم تفصيلي وعلم بكلي، فالله عز وجل يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، كل ذلك بعلمه سبحانه. ما يقع شيء في الكون إلا الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. نعم.
المرتبة الثالثة المشيئة، وهي عامة: ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. الآية المرتبة الرابعة الخلق، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وهذا العموم لا مخصص له حتى فعل المخلوق مخلوق لله، لأن فعل المخلوق من صفاته وهو وصفاته مخلوقان، ولأن
يعني ذكرنا الله قد خلق العبد فأفعاله من صفاته، فيدخل في ذلك الخلق، فالله خالق الأعيان وخالق الأعمال. ولكن ما وجه خلق الله الأعمال؟ أن الله خلق الإرادة والمشيئة في العبد اللتين بهما يقع الفعل. نعم،
لأن فعل المخلوق من صفاته وهو وصفاته مخلوقان، ولأن فعله ناتج عن أمرين: الأول إرادة جازمة، الثاني قدرة تامة. والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة، ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. والعبد يتعلق بفعله شيئان: الأول خلق وهذا يتعلق بالله، الثاني مباشرة وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه، قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة، وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. عقوبة العاصي وتوبيخه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع، وقد جمعت في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهناك تقديرات أخرى نسبية، منها تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنها التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها التقدير اليومي كما ذكره بعض أهل العلم، واستدل له بقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويبسط الرزق ويقدره وينشئ السحاب والمطر وغير ذلك.
كل هذا متعلق بالكتابة، كل هذا متعلق بالكتابة. فعندنا الكتابة العامة وما كانت في اللوح المحفوظ، وعندنا الكتابة العمرية كما في حديث ابن مسعود، والكتابة الحولية في ليلة القدر، واليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. نعم.
فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ الجواب: لا ينافيه، لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام وقالوا له: إن في الشام طاعونا يفتك بالناس، فجمع الصحابة وشاورهم، فقال بعضهم: نرجع، فعزم على الرجوع. فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح فقال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فأجاب عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني أن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله. ثم ضرب له مثلا قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا شعبتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة فبقدر الله وإن رأيت الجدبة فبقدر الله؟ وقال أيضا: أرأيت لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. ومعنى معجزه ناسبا إياه إلى العجز، فالإنسان وإن كان يفعله.
هذه حجة عقلية قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما وجد ذلك، ولم يكن عندهم النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تأتوها أو فلا تدخلوها. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ذلك، فحمد الله عمر رضي الله عنه أن وافق اجتهاده هذا النص النبوي. نعم.
فالإنسان وإن كان يفعل فإنما يفعل بقدر الله. فإن قيل إذا
فأنا حينما أخذ بالأسباب يقال أنت لا تؤمن بالقدر؟ لا، هذه أرض فيها نبت، النبت والزرع والخضرة، وهذه أرض جدبة، إن نزلت أنت هذه الأرض أو تلك أليس بقدر الله؟ بلى، هذا بقدر الله. لكن تأتي أنت الأرض الجدباء فلا ترعى بهائمك، ولا تأتي الأرض الخضراء، أهل الأرض الخضراء نفس المسألة. فأنا إن دخلت البلد دخلت بقدر الله، وإن رجعت رجعت بقدر الله. لكن هل ألقي بيدي إلى التهلكة أو أخذ بالأسباب؟ أخذ بالأسباب، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل ربط بين الأسباب والمسببات. إذا قدر الله على عبد مثلا حادث سيارة ولا شيء، هيكون عند الإنسان نوع تقصير أو عند الآخر نوع تقصير فصدمه، وهذا كله بقدره، بقدر الله عز وجل. لكن أخذ أنا الأسباب حتى لا يقع ذلك وأتحاشى، فيكون هذا أيضا من قدر الله. الله عز وجل نجاني بهذا السبب الذي قدره لي. وبهذا يجاب عن هل الدعاء يرد القدر؟ فقال العلماء الدعاء من القدر، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قدر سببه. فإذا قدر عليك شيئا ألا يقع شيء؟ قدر لك دعاء حتى لا يقع هذا الشيء، فيكون الدعاء مقدرا من الله. فالدعاء من القدر وليس مصادما وليس خارجا عن القدر، بل هو من القدر، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك. فبهذا يجتمع الإنسان ماذا؟ الأخذ بالأسباب مع العلم أن ذلك كله بقدر الله ومشيئته سبحانه. نعم.
فإن قيل إذا تقرر ذلك لزم أن يكون العاصي معذورا بمعصيته لأنه عصى بقدر الله، أجيب إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر.
نعم، في فرق بين أن هذه المعصية تقع بقدر الله وبين أن تحتاج بالقدر على المعصية. يعني ماذا؟ يعني لا تلومني فقد عصيت بقدر. في فرق بين الإيمان بالقدر والاحتجاج بالقدر. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، فرق بين الإيمان بالقدر والاحتجاج بالقدر. الإيمان بالقدر هذا لا بد منه، هذا ركن من أركان الإيمان، تؤمن بالقدر، كل شيء يقع بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وبين الاحتجاج بالقدر أن تحتج بالقدر على المعصية، فمن لامك تقول لا أنا زنيت بقدر الله، سرقت بقدر الله، وبالتالي لن تستغفر. ولهذا نقول لمن يحتج بالقدر ما محل التوبة عندكم؟ ما أدري هؤلاء تبون أهل البدع لو توزع لوازم أقوالهم علي على الأمة ما بقي من يعبد رب. إن جئت تقول يا رحمن يا رحيم وتثنى الله بأسماء وصفات قدرك معطل، أنت كافر، لأن هذه أسماء مخلوقة أصلا. ولهذا هم يقولون إن قلت يا رحمن فقد كفرت، لأن الأسماء مخلوقة فأنت تدعو مخلوق. سبحان الله. وإن جئت تقول توبوا إلى الله سوف يقال لك على من نتوب. هم يقولون تتوب من ماذا؟ من معاصي؟ هذه المعاصي وقعت بقدر الله. يعني ماذا؟ يعني ليس محل مؤاخذة. يعني آدم عليه السلام أخطأ لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. لماذا لم يحتج بالقدر؟ لماذا ما قال يا ربي شيء قدرته علي، وعلام أخرجتني من الجنة بشيء قدرته علي، الذين ينكرون الحوض حوض نبينا، إذن على ما يعملون الأعمال الصالحة التي مؤداها، على ما يعمل العبد الأعمال الصالحة التي مؤداها أنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرب من ذلك المتبع ليس المحدث. وعلامة تقوم من ليل تتحرى وقت النزول الإلهي وأنت لا تؤمن بأن ربك ينزل، وعلامة تخاف ربك أن يغضب عليك وربك ما يغضب، وعلامة تطمع في رؤية وجه الله في الجنة التي أعظم النعيم والله لا يرى. يا الله يا إخوان، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني هؤلاء سبحان الله كالملحدة، يقول الكون ما له خالق، وجد وحده. حتى أنت أنا، طب قلمك هذا وجد وحده؟ لا. طب من قال لك يوجد وحده؟ يقول مجنون. نقول قلم من قال وجد وحده مجنون، وكون من قال وجد وحده عاقل. كيف هذا؟ كيف هذا؟ رفعت السماء بماذا؟ ارفع لي ورقة، الورقة هذه خذها وارفعها، جعلها ترفع بدون من يرفعها، ما يمكن. ولو جاء الخلق جميعا على أن يرفع قلم أو عصاة أو كذا دون من يرفعها ويمسكها هكذا، ما يمكن. وتلك السماء العظيمة رفعت بكذا. أنا ما أدري عند هؤلاء بقى، هذا الذي أردت أن أقوله، ما عند هؤلاء. لو أن رجلا أخذ، أولهم يتزوجون، يعني الناس دي يتزوج، طب زوجهم كيف؟ ولا طبعا ما عندهم إيمان بالشرع وكذا، يعني كيف هذه زوجة هذا؟ ولا إيه يا أخوان؟ حد يعرف ملحد ولا يقول لنا يعني كيف الزواج؟ وإذا مات الواحد يوم يعني مات له أب أو ماذا يصنع فيه؟ يدفنه ولا يرميه ولا ماذا؟ هم ما يرمون، يدفنون ليه؟ شرح؟ ما في شرح. طب يتزوجون، زوجتك ابنتي قبلت، شرح؟ ما في شرح. طب يعني الواحد مثلا إذا أراد امرأة يأخذها وخلاص؟ طيب ولو جاء من يزني بها اللي انت أخذتها بدون شرع، لا زوجتك ولا كذا، هذا شرع، وهم ينكرون الشرائع. طيب من جاء يزني، أخذها وزنى، أخذها منك ليزني بها، علامة تنكر عليه؟ بموجب عرف؟ أنا لا أؤمن بالعرف هذا. عرف ليه؟ لأنها امرأتي. يعني ممكن يكون واحد له امرأة؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ وبعدين إذا كنت هتستدل بواقع الناس إن عندهم زواج وعرف، طب واقع الناس إن عندهم زنا أيضا، علامة تؤيد هذا الواقع وتترك هذا الواقع؟ ما أدري. سبحان الله، هؤلاء يكابرون المعقولات والمحسوسات فضلا عن المنقولات، لأنهم لا يؤمنون بها. ويبقى أهل السنة والجماعة هداهم الله في كل باب وفي كل سبيل، الحمد لله. نعم.
أجيب إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر، أما بطلانه بالشرع فقد قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله، فرد الله عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسه. وقال تعالى: قل هل عندكم.
هذا نص: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله أيد قولهم هذا، رد عليه، جعله كذبا، كذلك كذب الذين من قبلهم. نعم.
وقال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل. وهذا يدل،
هذه مسألة مهمة جدا، لو كانت المسألة هي مسألة قدر فعلى ما جاء الرسل. ليه؟ لأن القدر باقي مع إرسال الرسل، والله ما علق على القدر، علق على الإرسال، إرسال الرسل، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة تقوم بالقدر أو تقوم بالرسل؟ تقوم بالرسل. ولهذا من لم تبلغ دعوة الرسول ما قامت عليه حج، ولا يدخل النار بهذا حتى يمتحن يوم القيامة، يرسل إليه. نعم أحكام الدنيا تجرى على الظاهر، لكن العقوبة الأخروية لا تكون إلا بعد حجة. ما يدخل أحد النار إلا بحجة. ألم يأتكم نذير لكل أهل النار؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا؟ لا بد يكون هذا برسل وبحجة. ولهذا من لم تبلغ الدعوة في الدنيا امتحن يوم القيامة. لكن إن كان كافرا في الدنيا لم يؤمن، هذا كافر، تجرى عليه أحكام الكفار. نعم، لأن القدر بغمة، وهذا يدل على بطلان. طيب، وأما بطلانه بالنظر،
وأما بطلانه بالنظر فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها كذا وكذا ووظيفة أخرى أقل منها، فإنك سوف تطلب الأعلى، فإن لم يكن طلبت الأخرى، فإذا لم يحصل له شيء منها فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المصارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف دينية، الصلوات الخمس كفارة لما بينها، وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؟ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟
يعني عندك طاعات وعندك معاصي، على ما تترك الطاعات تذهب إلى المعاصي وتقول هذا قدر؟ طيب خذ الطاعات بقدر، مثل ما تأخذ الوظيفة المرموقة وتترك الوظيفة التي أقل منها، خذ كذلك الطاعات. وأليس إذا أطعت تكون قد أطعت بقدر؟ ولا فقط المعاصي بقدر والطاعات ليست بقدر؟ على ما لا تطيع وتحتج بالقدر مثلا؟ نعم،
مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد، وهو لم يتزوج، فنقول تزوج حتى يأتيك. فقال: لا، فلا يمكن أن يأتيه الولد، لكن إذا تزوج.
وهذا يقال أيضا للملحد: أنت تريد ولدا؟ يقول: نعم. نقول: طيب ليش ما جاء الولد؟ يعني لماذا لم يأتي الولد؟ يقول: لأن الطبيعة أن الولد يكون إلا عن طريق امرأة ورجل، هذه الطبيعة، امرأة ورجل يجتمعان وكذا. نقول: يعني يجتمعان؟ أي نعم. طب هذا الماء من الذي خلقه؟ طبيعة، فالإنسان الطبيعة والماء الذي فيه طبيعة. طب والتقاؤهما معا هو الذي ينتج، ولا إذا التقى إذا لم ليلتقي حصل؟ لا، لابد من اجتماع. ونقول: يحصل ولد؟ نعم الطبيعة. طب هناك اجتماع ولا يحصل ولد، فلماذا الطبيعة ما منعت أو ما أعطت الجميع؟ فأنت تقول الطبيعة هكذا، يلتقي رجل مع مانية ماء رجل مع ماء امرأة وكذا فيحصل ولد، هذا الطبيعة. طيب ما للماء التقى ولم يحصل ولد؟ ماء التقى وحصل ولد، ماء التقى ولم يحصل ولد، ماء التقى فحصل من الولد الذكور، وماء التقى فحصل من الولد الإناث، وماء التقى فحصل من الولد الذكور والإناث. الطبيعة دي كيف تميز؟ لماذا ما جعلت هذا على؟ لماذا هنا الذكور وهنا الإناث؟ قل لنا بقى أي طبيعة؟ ده رجل وامرأة وماء وماء، وهذا رجل وامرأة وماء وماء، ما الفرق بينهما؟ هذا عنده ذكور وهذا عنده إناث، ها؟ ما يمكن الملحد هذا المكابر يجيبك إلا هكذا، ما علمت لكم إله غير مثلا. ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنهم وجحدوا وسيقضى أنفسهم ظلما وعلوا. قبض كم ده؟ ده قبض كام؟ لكن فعلا مقتنع؟ ده قبض كم ده؟ بس يضحك عليهم، أو شباب يريدون شهوات يأتون إلى أقوام لا حرام ولا حلال فيصنع ما يريد. أحد الإخوة في بلد من البلدان، يعني بعض هؤلاء الذين يجنحون إلى إلحاد ردة، هؤلاء ينساء يا أولاد يا أموال وهكذا. فأحد الإخوة في مكان اتصل عليه أمس، عندنا واحد ذهب ليتنصر وما أدري إيه، والمهم نريد أن أجلس معه، يعني تنصر مثلا بيقرأ، فأنا أسألهم عن أخباره، قالوا هذا أصلا بيشرب مخدرات، فوجئنا نروح يتنصر يشرب مخدرات. طيب وبتاع المخدرات وبتاع ماله ومال هذه الأشياء؟ لكن يريدون أموالا، يروح أموال نصر ويأخذ أموال. فهذه الأفكار يا إخواني جلها إما نساء وإما أموال وكذا إلى آخره، يعني ليخلى بينه وبين شهواته، وهو ليس أنه عنده قناعة بالفعل أن الكون ليس له خالق. نعم.
لكن إذا تزوج فإن الله،
لو قابلت قدريا يرى أنه الاحتجاج بالقدر على المعاصي وكذا، لو قابلت فمددت يدك في جيبي وأخذت ماله، ينكر عليك ولا ما ينكر؟ طب إذا أمسك يدك وأنكر، قل له اترك هذا بقدر الله، لو ما قدر الله لما أخذت ما في جيبك؟ هل يقبل منك؟ بالله عليك يقبل منك؟ هل يقبل منك؟ لو أخذت سكينة وتريد أن تقطع رقبته فمنعك، تقول لي ما تمنعني؟ اتركني، إن قدر الله لي أن أذبحك حصل، وإلا فلا، فاتركني والقدر، أنا أحتج بالقدر. يقبل؟ نعم.
لكن إذا تزوج فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب، وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار ولا يعمل لذلك فلا يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل بذلك، فبطل.
من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. نعم.
فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة نافعة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟
سؤال في الموضوع، طالما أن الله كتب أفلا ندع العمل ونتكل، يعني على الكتابة؟ فقال
اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
لا، اعمل امتثالا لماذا يا اخوان؟ للشرع. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. إذن اعمل بموجب الشرع. وما قدره الله عز وجل سيكون لك اختيار ولك إرادة، بموجبها أمرت. ولهذا الواحد يا أخواني لو أكره على المعصية يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم. طب لماذا؟ لأن المكره يأتي المعصية بغير اختيار، فلما حصل عارض وهو الإكراه حصل مانع من العقوبة، فالعبد يؤاخذ على فعله إذا فعله مختار. ولهذا العلماء يقولون أن يفعل ذلك عالما ذاكرا مختارا. احفظوا الثلاثة شادي مهمة جدا. عالما فالجهل ما يؤاخذ، ذاكرا فالناس ما يؤاخذ، مختارا فالمكره ما يؤاخذ. عالما ذاكرا مختارا، جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل بالحكم أصلا، رجل في بلد ما يعرف الحكم، وقضى رمضان، صام رمضان السنة هذه، صام رمضان ويفطر مع الناس وممسك عن طعام والشراب وما أدري أن الجماع هذا حرام، وجاء يستفتي شيخا أو شيخ يدرس في المسجد، فسأل واحد وقال يا شيخ جمعت امرأتي في نهار رمضان في يوم 15، قال عليك الكفارة، قال ما هي يا شيخ؟ قال تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. فقال الرجل يا شيخ، قال نعم، قال ده أنا كنت أجامع كل يوم، تزوجت وكنت أجامع كل يوم، تعلم الحكم؟ ما أعلم والله يا شيخ، أول مرة. فهذا كم كفارة عليه يا أخوان؟ 30 كفارة بالثلاثين يوم ولا كفارة واحدة؟ شيخ جمعة،
إن كان جاهلا فلا شيء عليه،
فلا شيء عليه،
لكن إن كان يعلم فكل يوم كفارة.
خلاص احنا نقول هو جاهل الآن، ها هل عليه شيء؟
لا.
دليلك؟
لابد أن يكون عالما. ربنا لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا.
طيب هيستدل عليك بحديث أبو هريرة في الصحيحين لما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ قال وقعت على المنطقة في نهار رمضان، وما دري ماذا يصنع والنبي ألزمه بالكفارة؟
لأنه يعلم الحكم، يعلم أن هذا حرام لكن لا يعلم الكفارة.
تمام أحسن. من هنا فرق العلماء بهذه القاعدة الذهبية، التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة والأثر المترتب على الحكم. هذا الرجل يعلم أن الجماع حرام، الدليل أنه قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على المرأة في نهار رمضان. أذكر فتوى مرة رفعت للمشايخ، كان رجل يأتي امرأته ويظن أنه إذا لم ينزل فلا إشكال، الجماع بدون إنزال لا إشكال فيه، فهذا جهل. فمن جهل أصل الحكم فلا يؤاخذ. فالشرائع تتبع العلم، يعني لزومها يتبع العلم، والعقوبات تتبع العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. إذا ما بلغه النص ما قامت حجة عليه. يقول لكم في واحد مفرط واحد غير مفرط، المفرط هذا لماذا؟ الذي يخبر ومع ذلك يقصر في رفع الجهالة. إنما الذي ما طرأ على ذهنه شيء مطلقا هذا ما يقال مفرط. إذن الذين صلوا إلى غير القبلة كانوا مفرطين. والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كانوا مفرطين. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة واحدة فقال اعملوا، وهذا فعل أمر، فكل ميسر لما خلق له. وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة، منها الأول أنه من تمام توحيد الربوبية، الثاني أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله. الثالث أنه يوجب للقلب الطمأنينة إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
ولهذا لا أشرح للصدر ولا أقر العين من الإيمان بالقدر، هذا الذي أخواني يثلج الصدر إذا نزلت بإنسان المصائب، وإلا فقد يضيق صدرك فتقتل نفسك. لماذا الانتحار؟ لعدم الإيمان بالقدر أو عدم الاستسلام لأمر الله عز وجل وحكمه القدري الكوني. ضاقت نفسه وليس عنده عوض لهذا المصاب الذي حل به فيقتل نفسه، ولهذا الانتحار في المسلمين قليل، أما الكفار فكثير وكثير، والسبب الإيمان بالقدر. والذين ينتحرون ما رأينا صالحا ينتحر، لكن أناس ما يدرون عن شيء، ربما ما يصلي الواحد، ولعب به إبليس. لكن كما قال الله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أن هذه من عند الله يهدي قلبه، يهدي قلبه. هل من هدى الله قلبه ينتحر يا إخوان؟ هل من هدى الله قلبه يقتل نفسه؟ هل من هدى الله قلبه يغرز سكينا في قلبه؟ أبدا. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحد يفعل هذا يأخذ حبة ليقتل نفسه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها؟ ما يقول هذا أصلا. طمأنينة وانشراح، حتى إنك قد لا ترى المعالم سبحان الله على الوجه بعض الأحيان. انظر إلى أم سليم ماذا صنعت. فالإيمان بالقدر عظيم، عظيم إخواني. هذا الرزق لو قدر الله لك هذا المال لكان، فإذا أخطأك هذا المال لن تأسف ولن تحزن. ولدك المريض الآن الذي تجري به على المستشفيات بقدر؟ بقدر. أنت فرطت؟ لا ما فرطت، إذن هو خير لك. آمن واحتسب يا أخي، وإذا شاء الله شفاه بفضل منه، وإذا شاء قبضه وكل خير. إن شفاه فهو الخير، وإن قبضه فهو الخير، وإن بقيت سنوات تنفق. شيخ بس أنا أستديم من الناس يا شيخ، هذه أزمة، هذا عسر. أي نعم، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيكون مصاحب للعسر يسران، لكن ليس باللازم أن يكون ذلك في اللحظة والتو. فاصبر فإنه الخير لك، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. لا تقل بقى أنا أذهب إلى رجل صالح أجلس معاه أو عندي مصيبة، خلاص اذهب خذ لك يومين في المصيف. عنده مصيبة، أزمة، مات كذا، خسر ماله، خسر في الانتخابات، فروح بقى خذ لك يومين في المصيف، أو روح إلى محل غناء ورقص وطبل فرج عن نفسك. لا، ألجأ إلى ربي. في الحديث لما دخل النبي المسجد فوجد أبا أمامة الباهلي، فقال ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله هموم وديون وكذا الحديث. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فما في أعظم للقلب من هذا. شوف حديث أبي أمامة،
شيخنا ذكر ابن كثير في تفسيره.
نعم.
قال: وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم.
الثالث أنه يوجب للقلب الطمأنينة إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. الرابع: منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر وإعجاب بالنفس. الخامس: عدم حزنه على ما أصاب.
معنى الفرح هنا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يحصل القنوط واليأس، ولا تفرحوا بما أتاكم، أي فرح بطر. فإذا علمت أن ذلك من عند الله، النعماء والسراء والضراء، إن جاءتك السراء ما بطرت وعجبت، وإن جاءتك الضراء ما يئست. ثمرة الإيمان بالقدر. يا الله يا أخواني، القرآن عظيم، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام، ولو علمنا والله ما في القرآن من معاني لكفانا 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 هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قيل القرآن والعلم بمعانيه، وهو كل خير: الإسلام، القرآن، السنة، الاستقامة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير ما الدنيا وما فيها، أن تفهم القرآن وأن تعمل به، أن تعرف السنة وأن تعمل به. أسعد والله يا أخواني، والله أسعد حينما أرى سبحان الله مصطلح السنة صار على ألسنة إخواننا سبحان الله وأبنائهم وأزواجهم. السنة والمنهج مصطلح إخواني، كأن الأرض كانت جدباء فأغاثها الله بالماء. يعني أفرح والله يا إخواني لما أسمع، تجد الأخ يتصل عليك: سلام عليكم، سلام، ثم يقول: ثبت الله وياك الشيخ على السنة وكذا، وفقنا الله وياك للسنة. كلمة السنة يا أخوان سبحان الله، ها، كلمة صارت سهلة. أحد الإخوة اتصل على ليلا، اتصل ودعا بالسنة، الحمد لله ثبت الله وياك للسنة، جعلك الله إماما وكذا في السنة، وأنهيت معه دقائق وأنا أشتري شيئا، جاء أخ: السلام عليكم شيخ، عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا شيخ، عرفنا السنة وتعلمنا السنة، والله يا شيخ ما في نعمة تعدل السنة، وإحنا بنشتري طماطم يا أخوان. يا سلام، إيه الجمال ده يا أخوان. جلست في السيارة والله يا أخواني، قلت لأهلي: سبحان الله، شفتوا يا أخواني، شفتوا كلمة السنة، لفظ السنة صار خلاص هي حياتنا يا أخوان. سنة وهداية، السنة المنهج. في واحد جاي لابنتك: أخ على المنهج. ألا، من إمتى الكلام ده يا شيخ جمعة؟ أخ على المنهج، اللي بيسموه المنهج، ها، اللي بيسموه المنهج، الكلمة التي تقلق المضاجع. شوف، بينما هي تقر عينيك تقلق مضاجع قوم آخرين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله أعلم. والله يا أخواني كلمة ترهب والله. السنة والمنهج، الإنسان يسعد لما يجد هذا على ألسنة الصغار، على ألسنة أبنائنا، والله الحمد والمنة. السنة، التوحيد، المنهج، أهل السنة والجماعة. ألفاظ عظيمة فالقرآن يفرح به المؤمن وينشرح صدره. إنما طالب إذا سأل شيخه: شيخ هل فلان كان على يعني هو على السنة نطلب العلم عنده ولا ليس على السنة؟ أترك هذه الأشياء، تم بالعلم أولا، تم بالعلم، لا تشغل بالك بهذه الأشياء، أطلب العلم أولا، أطلب العلم أولا. وأليس أعظم العلم أن أطلب السنة عند أهل السنة؟ أليس هذا أعظم العلم يا شيخ؟ حتى إذا مت من ليلتي أو مت من نهاري كنت على السنة، أليس كذلك؟ أليس هذا أعظم العلم؟ أليس هذا هو العلم الواجب الذي لا يجوز تأجيله مع الإمكان؟ علمني السنة شيخ، أنت تعلمني إيه بارك الله فيك قبل السنة، علمني إياها، علمني السنة، تعلمها أولا. قل لي خذ الكتاب هذا أولا، أصول السنة الإمام أحمد، أدرس هذا الكتاب أولا، السنة أخوان. ولو درسنا السنة أولا ما قلنا البربهار ينبغي أن نتوب إلى الله، لو درسنا السنة أولا ما قلنا ابن عبد الوهاب عند عمومات ينبغي، ما لو درسنا السنة أولا ما قلنا هذه الكتب ينبغي أن تراجع، لو درسنا السنة أولا ما قلنا إن هذا كان له جهد عظيم في توحيد الربوبية، لو درسنا السنة أولا ما قلنا انزلوا ميادين، لو درسنا السنة أولا ما قلنا ضعوا أيديكم في أيدي الإخوان المفسدين، لو درسنا السنة أولا ما مدحنا التكفيريين والتفجيريين وأسفنا على موتهم. لو درسنا السنة أولا. نعم في ضعف، لن أذكر في ضعف. نعم قال في أبو داود إيه؟
قال في غسان بعيد.
نعم
لجر رسالة عنه فأنتعف.
قال ما أجلسك في غير وقت الصلاة. نعم.
الخامس عدم حزنه على ما أصابه لأنه من ربه فهو صادر عن رحمة وحكمة. السادس أن الإنسان يفعل الأسباب لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل، وأنه لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. قوله والذي نفس ابن عمر بيده، الصيغة هنا قسم، جوابه جملة لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه عن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم، ولم يقل هم كفار، لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل، يستلزم الحكم بكفرهم. وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل إليه من أن أناسا من البصرة يقولون إن الله عز وجل لم يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف، وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعلمها وتقع منه. فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافر، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فتؤمن بالجميع، فإن كفرت بواحد من هذه الستة فأنت كافر بالجميع، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، كما قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
يعني من لم يؤمن بالقدر فقط من هذه الأركان الستة كان كافرا، وليس باللازم حتى يكون كافرا أن يجتمع فيه كل هذا، لا. إذا لم يؤمن بالله، إذا لم يؤمن بالرسل، إذا لم يؤمن بالكتب، إذا لم يؤمن بالقدر، بل كتاب واحد إذا ما آمن به ورسول واحد إذا ما آمن به كان كافرا، لا بد أن يجتمع هذا كله. نعم.
ووجه استدلال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة، وإذا فات ركن من الأركان سقط البنيان، فإذا أنكر الإنسان شيئا واحدا من هذه الأركان الستة صار كافرا، وإذا كان كافرا فإن الله لا يقبل منه. قوله أن تؤمن بالله، والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور،
لكن لنستحضر دائما الفرق بين الحكم على النوع والحكم على المعين. فولا القدر يا كفار كما الجهمية كفار، لكن الأعيان تحتاج إلى إقامة حجج، لأن هؤلاء جميعا أوتوا من قبل فهمهم. نعم.
والإيمان بالله عز وجل أن يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده، الثاني وبربوبيته، الثالث وبألوهيته، الرابع وبأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أكر بوجوده وأنه رب كل شيء لكنه أنكر أسماءه وصفاته أو أنكر أن يكون مختصا بها فهو غير مؤمن بالله.
نعم. أو
قوله وملائكته: والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم، الثالث الإيمان بأفعالهم، الرابع الإيمان بصفاتهم. فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام علمناه على خلقته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمته وأنه كبير جدا، فهو فوق ما نتصور. ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر، فأتى مرة بصورة دحية الكلبي، وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم المتأدب. قوله وكتبه أي الكتب التي أنزلها على رسله. والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: الأول الإيمان بأنها حق من عند الله، الثاني تصديق أخبارها، الثالث
الإيمان بأنها حق من عند الله وأن الله أنزل كتبا منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. ولهذا كل رك من هذه الأركان الإيمان به على وجهين: مجمل ومفصل. والمفصل إنما يلزم الإيمان به من علمه على وجه التفصيل، فبعض الناس يعلم أن هناك ملائكة لكن ما يدري عن وظائفها لأنه ما عنده علم بهذا، لكن يعلم أن هناك ملائكة هم عباد مكرمون يعبدون الله عز وجل ويسبحونه الليل والنهار لا يفطرون في السماء وكذا، ويعرف جبريل لكن ما يعرف تفصيلات، فهل هذا لا يكون مؤمنا؟ لا، يكون مؤمنا بما عنده من أصل الإيمان بكل واحد من هذه الأركان، إيمان المجمل وإيمان المفصل. ومن هنا يا إخواني وقع الخلل عند الذين لا يعذرون بالجهل حينما يقولون إذا وقع الواحد في الناقض هذا دليل أنه ما عرف لا إله إلا الله ولا علم معناها، ولو علم معناها أنه لا معبود حق إلا الله ما فعل هذا. إذن هذا لا يكون عنده ماذا؟ شرط العلم، وهو من شروط لا إله إلا الله، فدل هذا على أن هذا كافر. فنقول لهم العلم المشترط، العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي، هو علم أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة وكذا، وانتقل من كفر ومن شرك إلى إسلام، لكن هناك مفردة ما علمه، ما علم أن هذا عبادة يفرض الله به مفردة. وإلا بناء على كلامكم هذا يكفر من قال اجعل لنا ذات أنواط، لأننا نقول لكم هذا القول يتنافى مع معنى لا إله الله أو يتسق ويتفق؟ قالوا يتنافى، إذا نقول هؤلاء كفار والنبي ما كفر. من هنا العلماء فرقوا بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ولهذا نقول فرق بين المشرك الأصلي والمسلم إذا أتى ناقضا. المسلم إذا أتى ناقضا هو انتقل من الشرك إلى التوحيد، أو هو من أبوين مسلمين وخرج على هذا الإسلام وإلى آخره ويعبد الله، ولا تقول له اعبد صنم، ولا تقول له مثلا اسجد لصنم، ولا مثلا ينكر ذلك. لكن مدد يا بدوي ولي من أولياء الله يظن أن له شفاعة وأن هذا المدد من البدوي مدد من الله؟ أخواني العلماء علماء علماء يدرسون هذا، أنتم ما سمعتم عن الجمعة مدد يا حسين ليس طلب المد منه بل هو من رب الحسين؟ طب خذوا أمس بقى أنا قارئ معلومة جديدة 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 حتى تعلموا حجم التلبيسات التي يلبس بها أئمة الضلالة. مسكين أبي هذا اللي ما يعرف شيئا إلا عالم من دول، ده أستاذ دكتور أو ده مثلا عميد كلية كذا. تخيل لما يكون أبي مثلا عامي في عزبة خاطر كده نشأ فوجد أمامه عميد كلية القرآن الكريم مثلا، ده تبركوا به زمان يعني. ده الفقيه بتاع العزبة، الفقيه اللي بيجمع الذرة والقمح من الناس، الفقيه اللي كل اللي يعرفه في الدين آيتين يقرأ بهم في الصلاة وبناء على الآيتين يجمع الإتاوة ويجمع ما أدري إيه، الميتم هو اللي بيقرأ فيه والفرح هو اللي بينشد فيه. والله العظيم كان عندنا هذا الشيخ نفسه في الفرح ما يتركه وفي المأتم ما يتركه، إن مات أبوك هو اللي بيقيم الحفل، وإن تزوج والدك هو اللي بيقيم الحفل. وكنا نعرف إيه اللي نعرفه من هذا الشيخ إيه؟ يا شيخ شهر ربيع دخل، شهر شعبان دخل، يقول إيه خلاص هذا الشهر بس. وكان في شهر رمضان يجي يسهر عند الناس ليأكل ويقرأ ويقبض. فكان يجي المغرب يصعد السطح، سطح البيت، سطح البيت، يؤذن، مش المسجد، يؤذن وينزل يفطر وهكذا. طب لو عنده بقى عميد كلية كذا، أستاذ دكتور، خذ بقى المعلومة دي، الحلف بالكعبة والحلف بالنبي ليس حلفا بغير الله. لماذا؟ قولوا كده، ممكن يكون لماذا؟ أحد فيكم كده أخواني يقول يعني ممكن لماذا؟ الحلف بالكعبة الحلف بالنبي ليس حلفا بغير الله، مش يعني أنه مثلا هو حلف بغير الله بس جائز، ده ليس حلفا أصلا بغير الله. ما وجه ذلك؟ هذه أمس عن معلومة جديدة قرأتها عنهم، لأن الكعبة عظمها الله، وما أضيف إلى الله فهو لله. تحلف بالكعبة تعظمها، والله عز وجل هو الذي عظمها فيكون حلفا بالله، وكذا الحلف بالنبي الذي عظمه الله. فالحلف بالمضاف إلى الله بالمعظم عند الله حلف بالله ليس بغير الله. الله طبعا لو ده هيقولها بقى في المسجد عند العوام، ده علم غزير. ده نفس اللي قاله يا احمد اللي استشفع بعم بالعباس، ده استشفع بالنبي اصلا. النبي مات، علوم النبي مات وعدلنا العباس، يقول مين اللي قالك ان عدلنا عن العباس؟ لا، ده دليل عليكم. لماذا العباس؟ لماذا العباس؟ لانه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يقولون؟ اتكلموا في العباس. روابط اخواني، روابط. يبقى أبي ولا عمي ولا الفلاح البسيط هذا اللي ما أدري عن شيء يا أخوان، يقول لا قف يا عميد، أنا رجل فلاح علمتني السنة. لو كنت علمت السنة صح فعلا، لو علمت السنة أيها الفلاح سوف تقف تعلم كما علم الفلاح الشيخ حامد الفقي. فلاح في أرضه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة. صحيح يا أخوان، لو الفلاح هذا اللي عنده اجتماع الجيوش الإسلامية السبب في توجه شيخ حامد، نعم صح، يقول للعميد هذا قف. لكن الفلاح الذي ما عرف السنة كيف يقف أمام عميد الكلية وأمام كذا؟ فلما يقول له علي جمعة هذا اللي كان مفتي، لما يقول له ان قول مدد يا حسين انما هي يا رب الحسين، لكن يا جماعة في حقيقة وفي مجاز، بس هؤلاء ما يدرسون ولا يعرفون. قال هو انتوا ايه المسألة دي عندكم جميعا؟ يعني عبد المقصود قال يا جماعة كذا انتوا لكن ما تقرؤون، وعلي جمعة يا جماعة انتوا ما تقرؤون. ما تقرأ، ما نقرأ بدعكم، ما نعتقدها، لكن نقرأ السنة ونعتقدها ونرد على بدعكم. يبقى في علم إجمالي وفي علم تفصيلي. اللي بيقول مدد حسين هذا عن طريق الشيخ هذا هو عنده الله والمعبود، الله واحد أحد لا إله إلا الله، عنده هذا. لكن هذا محبة صالحين، هذا تعظيم لآل البيت، هذا لأن ذنوبنا ومعاصينا أقعدتنا فلابد من وسائط يعلمونهم هكذا يا إخوان وما يدري. يبقى فرق بين هذا وذاك. فهذا ما عند علم تفصيلي جاهل هذه الجزئية. ما تأتي بأن تقول هذا أصلا شرك، والشرك كيف تثبت إسلاما لمشرك وكذا، وهذا أساسه كذا، ولا عذر في هذه المسألة الظاهرة العظيمة التي دل عليها الكتاب ودل عليها السنة ودل عليها كذا. هو يقصد ماذا؟ يقصد الشرك، يقصد التوحيد في أساسه وأصله. لكن هذه مفردات، هذه مفردات، ما شاء الله وشئت من المفردات تنافي معنى لا إله إلا الله، لكن تنافيها منافاه ماذا؟ ولهذا شرك أصغر ولا جائزة؟ شرك أصغر. والحلف بالنبي شرك أصغر يتنافى مع لا إله إلا الله. طب إذن من حلف بالنبي كافر مشرك، لأن هذا يتنافى مع العلم. نلزمك بقى، هذا يتنافى مع العلم ولا لا؟ العلم بلا إله إلا الله ألا تحلف إلا بي ولا تحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر على كلامك، لأن هذا يتنافى مع العلم. تقول بقى لكن هذا الذي هو مع العلم، هذه مفردة ممكن يجهلها بعض الناس، ممكن كذا، ليست أو ليست من الأكبر إنما هذا من أصغر. لكن نقول يتنافى ولا ما تنافى؟ إذن فيه تفصيل في مسألة العلم، هذا الذي أريد أن أقوله لك، تفصيل في مسألة العلم إجمالي أو تفصيلي، يتعلق بشركة أصغر يتعلق بشركة أكبر. طب أنت تقول هذا شركة أصغر مش شركة أكبر، كويس جيد معك، إحنا نغلب معك، لكن تؤثمه ولا ما تؤثمه؟ أنت لن تكفره وتخرجه من ملة الإسلام، ليه؟ لأن هذا شركة أصغر، لكن تؤثمه. ولهذا لما قالوا في ذات أنواط يستمتون أن هذا من الشرك الأصغر ليس من الأكبر، نقول طيب يعني آثمون؟ هل الذين قالوا اجعلنا ذات أنواط آثمون؟ ها؟ ضالون منحرفون؟ تقول ها ماذا؟ النبي ما أثمهم، تستطيع أن تؤثمهم؟ كل ما في القصة النبي أنكر عليه، لا كفرهم ولا أثمهم. ودي مسألة مهمة أخواني، انتبههم على التسليم جدلا. طيب وقعوا في مخالفه ليس شركا أكبر على التسليم، لكن يأثم لأنك لا تعذر بالجهل، فهل أثمهم رسول الله؟ فلا التكفير ولا التأثيم والتضليل، لكن كانت الثالثة التغليظ. ولهذا علق الشيخ محمد على ما نقول واستنبط منها ثلاث فوائد: فائدتان مرتبطتان بالإعذار بالجهل، وفائدة مرتبطة بالتغليظ وإن لم يكفره. غلظ عليهم تغليظا شديدا وإن لم يكفره، فإنهم وإن لم يكفروا إلا أنه غلظ عليهم تغليظا شديدا. يا أخواني خذوا العلم من ضوابط العلماء، قف مع ذات أنواط. المسألة بيننا وبينك مؤاخذة الجاهل، مؤاخذة الجاهل. فهنا في هذه القصة تستميت أنت، لا هذا ليس أكبر، ما أنا سنسلم جدلا بأي شيء تريده الكلام، إن كان أكبر ولا أصغر، أعذر ولا ما أعذر؟ هتقول ظاهرة وخفية، هذه ظاهرة، اجعل لنا ذات شجرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا ظاهر، لا خفية، لا ظاهرة، لا خفية، نسبي. أنا أقول لك هي ظاهرة وهي خفية، هي ظاهرة لقوم وهي خفية عند قوم. فلتعلق الأحكام بالأوصاف المنضبطة وبالضوابط، ولهذا كلمة الضوابط مرعبة، مثل الضباط للمجرمين، فالمجرم يرهب الضابط والمبتدع يرهب الضابط، كل يرهب الضابط. كلمة الضابط، فإذا وجد من يزين يا أخواني هذا التزيين، الحلف بالكعبة وبالنبي حلف بالله، الحلف بالكعبة وبالنبي حلف بالله، يا الله ليه؟ لماذا؟ لأن هذا يعود على تعظيم الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن لما يأتي عندك هذا الرجل الذي يستمع لهؤلاء، ماذا سيقولون له إذن؟ سبحان الله،
توسل شخنا.
نعم.
قال الشعراوي في كتابه خواطير حول القرآن الكريم في المجلد الأول بعدما ذكر حديث العباس، قال: بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما توسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: وبمن توسل عمر؟
لا، هو بيقول ده سؤال،
هو يقول عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، وذكر الحديث، فقال: بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به، بدليل أن عمر بن الخطاب لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته.
يعني بيورد كلام أهل السنة ده شبهة، يعني الميت يستعان به، كونهم عدلوا من النبي إلى العباس معنى أن الميت ما استعانوا به، ها،
وإنما توسل بعم رسول
الله. هذا الرجل بيفسر القرآن للدنيا كلها في نظر العوام، معروف. نعم.
وإنما توسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: وبمن توسل عمر؟
وبمن توسل عمر؟ ها؟
أتوسل بالعباس أم بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
انتبهتم.
توسل بالرسول، وبذلك
لا أعد. ها؟
قال: وبمن توسل عمر؟ أتوسل بالعباس أم بعم رسول الله؟ هو بقى يجيب يقول: توسل بالرسول. وبذلك أخذنا الحجة أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله، وإنما تتعدى إلى أقاربه. وهنا يأتي سؤال:
أقاربه، الوسيلة ليست قاصرة على رسول الله، إنما تعدى إلى أقاربه، ولماذا أقاربه أيضا في رابط؟
وهنا يأتي سؤال: لماذا نقل الأمر من رسول الله، لماذا نقل الأمر من رسول الله إلى عم الرسول؟
لماذا إلى عم الرسول؟ لماذا ليس إلى أبي عبيدة؟ لماذا ليس إلى طلحة الزبير؟ لماذا؟
نقول: لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء، ولكن
ولا ينتفع الآن بالماء،
ولكن عمه العباس هو الحي الذي ينتفع بالماء.
الرسول ما ينتفع بالماء إلا انتقل، ها، ولكن عمه ينتفع بالماء، ها.
لذلك كان التوسل بعم رسول الله، ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله وهو ميت ولا يحتاج إلى الماء.
توسل بالرسول، يعني توسل بالرسول وهو لا يحتاج الى الماء. انا ما ادري، انتوا اظن اول مره تسمعوا عن ضابط يحتاج الى الماء ديت، يعني لو كان يحتاج الى الماء لتوسلنا به. يبقى العله في عدم توسلنا بالنبي انه ما يحتاج الى الماء. اول مره نسمع عن الضابط هذا، لكن العباس يحتاج الى الماء، والعباس عم الرسول، اسمه عم النبي. نعم.
والذين أرادوا أن ينكروا التوسل بذوي الجاه، نقول لهم إن الحديث ضدكم وليس معكم.
إزاي؟ انتبهتم؟ هيقلبوا على أهل السنة استدلاله، الحديث ليس معكم، الحديث ضدكم، أنتم تقولون عدلوا عن التوسل بالنبي إلى العباس وبدعاء العباس، إذا لا توسل بذات ولا توسل بالنبي بعد الموت. هكذا يقول من أهل السن. هو يرد بقى يقول الحديث عليكم. عليكم كيف؟ ها؟
لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التوسل جائز بمن ينتسب إلى الرسول. بالله عليكم يا أخواني هذا عقل أصلا. هو المسألة ما هي؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات، لما توسلنا بدعاء عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت رددت علينا استدلالنا كيف؟ نحن نقول عدل الصحابة وبإجماع عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وفي حياته كانوا يتوسلون بدعاء لا بذاته، ولو كانوا يتوسلون بالذات لما احتاج الرجل أن يأتي والنبي يخطب فيقول يا رسول الله، يا رسول الله ادعوا الله لنا، هلكت الأموال ولكت كذا، فادعوا فادعوا الله لنا. وفي حديث الضرير الذي يستدلون به كثيرا كثيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله أن يرد علي بصري، فادعوا. ولو كان التوسل بالذات بقي في بيته يتوسل بذاته ولا يقول ادعوا. ففي حديث أنس في الصحيح ادعوا، وفي الضرير ادعوا، ولما مات لم يكن اتيان للنبي ادعوا. لذا عدلنا عن العباس ادعوا يا عباس ادعوا، يبقى ادعوا، فليس هناك محل للتوسل بالذات. هذا العلم بس رد به، لكن ترد على أهل السنة تقول إذا عدلوا إلى من؟ إلى قريب النبي. طيب هذا فيه رد على التوسل على من يمنع التوسل بالذات. التوسل بالأموات، العباس حي والعباس موجود والتوسل بدعائه. ها؟
وقال في سئل في كتاب الشعراوي وقضايا العصر في المجلد الخامس، هل التوسل إلى الله بالرسول كان وقفا على الرسول فقط أم امتد إلى أقاربه، وما الدليل على ذلك؟ فقال كلاما ثم قال، وقد حاول بعض الناس أن يأخذوا من ضراعة عمر بن الخطاب حجة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولا يجوز الاستعانة أو التوسل بميت. ولهؤلاء نقول صدقتم أن عمر بن الخطاب لم يتوسل ضراعة إلى الله برسوله ولكن بعم الرسول الكريم، وكأن الوسيلة لم تقف عند رسول الله فقط ولكن امتدت إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي وسيلة؟ أي وسيلة لم تمدد؟ ها؟
صحيح أن الرسول قد انتقل للرفيق الأعلى وأن عمه العباس كان حيا وقت ضراعة سيدنا عمر.
جيد.
وصحيح أن عمر الخطاب توسل بعم الرسول ضراعة إلى الله.
جيد.
وهكذا أثبت عمر بن الخطاب أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله إن كان حيا.
عجيب، إن كان حيا وهو عم رسول صلى الله عليه وسلم، إيه الإشكالية؟ إحنا لم نختلف إلى الآن، نحن لا نمنع التوسل، لكن توسلنا بالذات ولا بالدعاء؟ بالدعاء. فلو عندنا أحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقدمه يدعو وندعو معه، صالح قرابة، لكن يعلم أننا حينما قدمنا القريبة فلمعنى إيماني، لأن آل البيت لهم الحق ولهم الفضل لقرابة من رسول الله، ففعلنا معهم المشروع من أجل مشروع، فمحبتهم إيمان، والتوسل بدعائهم من الإيمان، وهم أحياء حاضرون إلى هذا الحد لا إشكال، لكنكم تتوسلون بهم أمواتا، لكنكم تجعلون التوسل بهم توسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا دليل عليه. نعم، هو ماذا قال الآن؟ هو رد على أهل السنة. كيف يعني؟ هو أهل السنة يمنعون التوسل بآل بدعاء آل بيت رسول الله الأحياء؟ في أحد منع؟ ما في أحد منع، لكن مناط المنع التوسل بالأموات كان النبي أو آل النبي. الأمر الثاني التوسل بالذوات، أما التوسل بدعاء الرجل الصالح لا إشكال، من الذي أنكر؟ نعم.
وقال في موضع آخر في كتاب في كتابه الخواطير في المجلد الخامس: ولذلك فالذين يمنعون ذلك يوسعون الشقة على أنفسهم، لأن التوسل لا يكون بالنبي فقط، ولكن التوسل أيضا بمن يمت بصلة إلى النبي.
أيوة، حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا، في أحد قصر التوسل بالدعاء على النبي فقط؟ في أحد من أهل السنة قال هذا؟ فانظروا يا أخواني كيف يتلاعبون، كيف يتلاعبون سبحان الله بالناس. انظر المناط، ما هو المناط؟ المناط التوسل بالذات ممنوع حيا أو ميتا، هذا واحد. اثنين، التوسل بدعاء النبي لم يختلف فيه الأمة وهو حي حاضر، التوسل بدعاء آل النبي ما أحد أنكره. التوسل ده احنا هنعمم، أنت تقول التوسل بالنبي والتوسل بآل النبي كدعاء؟ لا، وأضف والتوسل بالصالحين إلى آخر الزمان. معاوية ما توسل بآل النبي، توسل بالرجل الصالح، لا سود يزيد أو يزيد بن الأسود، توسل به بدعائه. فالتوسل بالذات ممنوع للأحياء والأموات، التوسل بالدعاء جائز بالأحياء دون الأموات. هذا هو المناط. عندك ما يخالف هذا؟ عندك توسل بالأموات، هذا الدليل. عندك توسل بالذوات وهذا لا يحتاج إلى الدعاء، هذا الدليل. وأجب في قصة عمر، أجب عن لماذا لم يتوسلوا بالنبي وعدلوا العباس. اثنان، لماذا توسلوا بدعاء العباس ولم يتوسلوا بذات العباس؟ هذا هو يا أخواني. الله المستعان، أنت تستشعر أمرين. الأول الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى على أن جعلك من أهل السنة. الأمر الثاني الخوف، لأن من أنت ومن هذا الرجل في الرتبة العلمية في دنيا الناس. كذلك أيضا تستشعر معنى العذر بالجهل، وكيف أن العلم شرط وأن الجهل مانع. تخيلوا عواما يعيشون تحت هؤلاء. في مفسر للقرآن أعظم من هذا عند العوام؟ وفي أعلم من مفتي؟ وفي أرفع من أستاذ الطور؟ وفي أجل من عميد؟ اللي بيقول لك أبو لهب، أبو لهب في القرآن سيصلى نارا ذات لهب، وبنفس رضو كده، ومراته كمان، مراته كمان وامرأته. لكن لما نيجي في الآخرة والناس بقى دخل النار وكذا، يوم ربنا يقول لأبو لهب ما تدخلش النار، أما ربنا ما يدخلش أبو لهب النار، حد يقدر، حد يقول حاجة؟ ما يدخلوش النار، خلاص ما يدخلوش النار. ليه؟ لأن ده باب وعيد، والله يخلف ما توعد به إذا شاء. فلو ربنا عز وجل ما يدخلوش النار، مش هيدخلوا النار. لما العوام يسمعوا مثل هذا الكلام ماذا يحصل لهم؟ لهذا لابد من إزالة هذا الجهل الذي حصل، ما حصل من تلبيس على الناس. ولا تبادر بالأحكام على المعينين، إنما على الأفعال شرك، على الأقوال شرك. أما المعين هذا ضلله كذا، لكن إذا يعني اقتضى التضليل، لكن لا تحكم إلا بعد حجة. نعم.
شيخنا يزيد بن الأسود الجرشي.
يزيد بن الأسود الجرشي، نعم.
والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: الأول الإيمان بأنها حق من عند الله، الثاني تصديق أخبارها، الثالث
لكن ما حرف ليس من عند الله، ما حرف، فالتوراة بعد التحريف ليست هي التي أنزلها الله، والإنجيل بعد التحريف ليس هو الذي أنزله الله، إنما التوراة التي أنزلها الله نؤمن بها ومن كفر بها كان كافرا، والإنجيل الذي أنزله الله نؤمن به ومن كفر به كان كافرا. نعم.
الثالث التزام أحكامها ما لم تنسخ، وعلى هذا
الثاني بتصديق أخبارها، الثالث بالتزام أحكامها ما لم تنسخ،
وعلى هذا
لأنها أخبار وأحكام. نعم.
وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة لأنها كلها منسوخة بالقرآن إلا ما أقره القرآن،
إلا ما أقره القرآن، وبالتالي يكون امتثالنا لأنه في القرآن وليس لأنه في التوراة والإنجيل، لأن هذه كتب ينسخ بعضها بعضا. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم.
وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن لأن القرآن فيه أشياء منسوخة.
نعم، إذا كان القرآن نفسه، القرآن نفسه كتابنا فيه أشياء منسوخة فلا نعمل بها، فكيف بالتوراة والإنجيل؟ وقد نسخت كل تلك الشرائع بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع الإيمان بما علمناه متعينا منها مثل التوراة،
معينا يعني ما نص عليه نؤمن به على الوجه التفصيلي، وما أجمل نؤمن به على الوجه المجمل. هناك كتب، لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتابة، هذا جنس الكتاب. نعم.
مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. الخامس الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه
كتاب، لكن لا يعني كتاب. هذا أن الله ما أنزل لدي كتب، أنزل كتبا، لكن الإيمان بهذا على التفصيل يتعين. فمن أنكر توراة أنزلها الله ولا إنجيل أنزلها الله ولا زبورا ولا، هذا يكون كافرا بالقرآن مكذبا له. نعم.
الخامس الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وقال عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب، وقال عن يحيى كذلك. تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان فلا يوثق بها، والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب.
انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة. نعم.
قوله ورسله هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله. والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: الأول أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون، الثاني أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ، الثالث أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم وما لم نعلمه فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون، لأنهم يقولون يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلابد من رسول يهدي به الله الخلق. فإن قيل قوله تعالى على فترة من الرسل يدل على أن فيه فترة،
انتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني الكلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه، اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يترك أمة إلا ويرسل فيها نذيرا، لكن منهم من علم ومنهم من لم نعلم، كما قال سبحانه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن هنا إيمانا إجماليا بما قص الله علينا من أخبار رسوله وأسمائهم، هذا إيمان تفصيلي، وإيمان إجمالي بمن لم يقصصهم الله علينا. طيب، قال الشيخ بأن الرسل بهم تبين الحج، ولهذا في النار تقول الملائكة لم يأتكم نذير، فلو كانت هناك حج غير الرسل والنذر تقوم بها الحجة لقالوا ألم إلى غير ذلك. فإن قال قائل الفطرة والعقل، نقول الفطرة والعقل حجج لكن بعد الرسل، أما بدون الرسل فليست حججا، ولهذا ما قالوا ألم تكن لكم عقول، ألم تكن لكم فطر، لا، ألم يأتكم نذير، وبعد ذلك تأتي حجة العقل والفطرة. نعم.
فإن قيل قوله تعالى على فترة من الرسل يدل على أن فيه فترة ليس فيها رسول، فهل قامت عليهم الحجة؟ الجواب
اللي ما جاءهم الرسول قامت الحجة عليهم؟ نعم.
الجواب
على فترة من الرسل. نعم.
الجواب إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة، وقد قامت عليهم الحجة لأن فيها بقايا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قوله: واليوم الآخر، أي اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده، وهو يوم القيامة الكبرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
قول هنا الجواب أن الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم طويلة، وقد قامت عليهم الحجة لأن فيها بقايا مثل ما جاء في الحديث الصحيح في مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلى بقايا من أهل الكتاب، وكما قال: فلولا كان من قول من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم. طب دول الرسل، الشيخ قرر أن الحجة تقوم بالرسل. طيب جيد، هنا لماذا أقام الحجة بالبقايا ولقد كان النبي يرسل إلى قومه خاصة؟ والله قال: ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل إن افترته أم يقولون افتراه بل هو الحق بربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذه مسألة وقف عندها العلماء، فمنهم من قال مثل ما قال الشيخ هنا: هؤلاء قامت حجة بما كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام وكذا، واستدلوا على ذلك بأن النبي قال: إن أبي وأبك في النار، ومنع النبي أن يستغفر لأمه وإلى آخره، وقد مات ولم يكن رسول، فدل هذا على أن الحجة قد قامت عليه بهذا الأمر. العلماء متفقون أن العذاب ما يصلح إلا بحج ولا يكون إلا بحج. طيب المشكل هنا أن الحج عندنا يا ماذا؟ الرسل. طب هؤلاء ما أرسل لهم الرسول الخاص؟ قالوا بقايا من دين إبراهيم. هؤلاء أرسل لهم الرسول الخاص؟ طيب وقوم قالوا: بل هؤلاء ما جاءتهم حجة. طب ما جاءتهم حجة والنبي صلى الله عليه وسلم كيف أخبر أن منهم من هو في النار، إن أبي وأباك في النار؟ قالوا: هذا باعتبار ما يكون يوم القيامة بعد امتحانهم، فأطلعه الله عز وجل على ذلك. لماذا؟ لحديث الامتحان، وفيه هذا يحتج ما جاءنا الرسول من ضمن المحتجين. وعليه فإن الحجة ما قامت، وإن جرت عليهم أحكام الشرك ظاهرا، لكن هؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكلم العلماء كثيرا في أهل الفترة، حاصل كلامهم ما ذكرته لكم. قوم قالوا الحجة مقامة على هؤلاء بدين إبراهيم، وقوم قالوا هؤلاء معذور مقامة حجج، ولكن هذا يكون يوم القيامة بعد الامتحان، فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن المهم أنه عند القائل بأن الحجة قامت بدين إبراهيم، وعند القائل بأن الحجة تقوم بالامتحان والقيامة، كل مقر بأنه لا عقوبة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قيام الحجة، وأن من لم تبلغه حجة فإنه لا يعذب حتى تقوم الحجة عليه. فهذا أمر لا بد منه. والذي يترجح عندنا أن هؤلاء قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما لديهم رسول، كما بيّن الله عز وجل في سورة السجدة، ولأن الرسل هم الحجج على خلق الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء تجري عليهم الأحكام في الدنيا فهم مشركون، أما في الآخرة فإنهم يمتحنون. من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يأته رسول، لأن النبي قال في حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس عامة، وبعثوا إلى الناس عامة وكافة. وأما من أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار، فهؤلاء من أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ذكر هذا في العقيدة الواسطية، وهو كتاب مختصر لكنه مبارك من أفيد ما كتب في بابه. وعلى هذا فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن، ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد، فكل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر اليوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن به. قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، هنا أعاد الفعل ولم يكتفي بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم فكأنه مستقل برأسه. والإيمان بالقدر هو أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره، وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم لله سبحانه وتعالى مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل، ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. وهذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، وكذلك لم يطلع الله عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله أو وقع فعلم به الناس، وإلا فإنه سر مكتوم. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الآية. وإذا قلنا إنه سر مكتوم فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته، لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل وقال: هذا مقدر علي، ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؟ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور، تطمئن له النفس وينشرح له الصدر وتنقطع به حجة البطالين. وقوله خيره وشره: الخير ما يلائم العبد، والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر، فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا. وإذا كان القدر من الله فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى الله؟ فالجواب أن الشر لا ينسب إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فلا ينسب إليه الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما، بل الشر في مفعولات الله لا في فعله، ففعله كله خير وحكمة، فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي، ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي،
يعني ما يتعلق بتقدير الله بفعل الله عز وجل كله خير والشر ليس فيه، لكن اعلموا أنه فرق بين هذا وبين الخلق، فالله خالق الخير والشر، فنسبة الشر إلى الله من جهة الخلق، من جهة التقدير، من جهة الخلق هذا موجود، فالله خالق الخير وخالق الشر. طيب، وقدره قدره سبحانه وتعالى، لكن باعتبار التقدير لا شر فيه لوجود الحكمة، وباعتبار المقدور فيوجد الخير ويوجد الشر، يوجد إبليس ويوجد جبريل عليه السلام. نعم.
ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي: ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار، فالكي شر لكن الفعل خير لأنك تريد مصلحته، ثم إنما يقدره الله لا يكون شرا محضا بل في محله وزمانه فقط، فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة له، وقد يكون خيرا له من وجه آخر، أما لغيره ممن يتعظ بما صنع الله به فيكون خيرا. قال تعالى: في القرية التي اعتدت في السبت فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكذلك إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطر، بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه، فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبلها، لأنه كلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من عليائها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا، ماذا كانت حالهم بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم؟ حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم، صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه، ومن شدة ما في نفسه تنكرت نفسه عليه، فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبدا، وصارت حالهم أيضا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل، وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من قبل، فقد ذكروا بأعيانهم. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة، ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خبرهم واستماعه، وهذا شيء عظيم، وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. ولكن ها هنا أمر يجب معرفته، وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله تعالى كله خير، حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خير، وإنما الشر في المقضي، أما قضاء الله نفسه فهو خير، والدليل قول النبي صلى الله عليه
وسلم: لأنه قضى ذلك لحكمة بالغة فهو خير كله. نعم.
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك، ولم يقل والشر بيديك فلا ينسب الشر إلى الله أبدا، فضلا عن أن يكون بيديه فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا قضاء، فالله لا يريد بقضاء الشر شرا، لكن الشر يكون في المقضي، وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه، وقد يكون طاعة وقد يكون معصية، فهذا في المقضي، ومع ذلك فهو إن كان شرا في محله فهو خير في محل آخر، ولا يمكن أن يكون شرا محضا حتى المقضي، وإن كان شرا ليس شرا محضا بل هو شر من وجه خير من وجه أو شر في محل خير يعني في محل آخر.
نعم، حتى في المقضي فيكون نسبي، الشرية فيه نسبية، فهو يقول ومع ذلك فهو إن كان شرا في محله فهو خير في محل آخر، ولا يمكن أن يكون شرا محضا حتى المقضي على كونه شرا ليس شرا محضا. فإبليس وإن كان هو شر لكن ميز الله به بين الطائعين وبين العصاة، بين الكفار وبين المؤمنين، فكان من هذا الوجه له حكمة فهو خير من هذا الوجه. نعم.
ولنضرب لذلك مثلا، الجذب والفقر شر لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهما، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيرا، فألم الفقر وألم الجذب وألم المرض وألم فقد النفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح، ولهذا قال لعلهم يرجعون. وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال، فإذا أصيبوا بفقر رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون، فهذا الشر صار خيرا باعتبار آخر. كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره، أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو أيضا خير في غير السارق، فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق، وفيه أيضا حفظ للأموال، لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده امتنع من السرقة، فصار في ذلك حفظ لأموال الناس، ولهذا قال بعض الزنادقة يد بخمسمائين أسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار، لكنه أجيب في الرد
يعني
عليه،
يعني اعتبر ذلك تناقضا، فهي إن اعتدى أحد عليها فذيتها 50 ناقة اليد، ولكنها إذا سرقت ربع دينار قطعت، فما بالها إن سرقت كانت رخيصة قطعت في ربع الدينار، وما بالها إذا اعتدي عليها كانت غالية فقيمتها 50 ناقة، أليس هذا من التناقض؟ هكذا يقول هذا الزنديق، فرد عليه.
لكنه أجيب في الرد عليه ردا مفحما، فقيل فيه قل للمعري عار أيام عاري، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، يد بخمسمائين أسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. قوله في حديث عبادة أنه قال لابنه يا بني إلى آخره، أفاد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله.
حماية النفس أغلاه، يعني حافظ الإسلام على النفس فأغلاها حتى لا يعتدى على النفس، فمن اعتدى على نفس غلت، وبالتالي فمن اعتدى على يد غلت فصارت قيمتها 50، وأرخصها حماية المال، لما اعتدى على المال والمطلوب الحماية صارت رخيصة. نعم.
وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب.
قوله في حديث عبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان.
قوله في حديث عبادة أنه قال لابنه يا بني إلى آخره، أفاد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأبي أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله، وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب، حيث قال يا بني، وقال وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. قوله لن تجد طعم الإيمان. هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة، وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة، فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر أزالها، لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة، حتى إن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجل، فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة. فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم.
وهذا من باب التقريب، وإلا أصلا حلاوة الإيمان ما توزيع حلاوة، ليس لها مثيل من حلاوة الدنيا هذه من أكل ما هو حال أو أكل الملذات. أما الإيمان لا، الإيمان الحلاوة فيه انشراح صدر، الإيمان الحلاوة فيه أنس، هذا هو الإيمان، الحلاوة فيه الأنس وانشراح الصدر واللذة، حتى قال بعضهم نحن في سعادة لو علمت الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه الحلاوة يا أخوان، ولهذا الواحد فينا إذا على إيمانه ماذا يجد؟ يجد انشراحا، ويجد والله يا أخواني صحة في البدن، يجد خفة ويجد صحة في البدن، ويجد انشراح صدر، ويجد إلى آخره. ربما استغنى عن الطعام ما يلتفت. الصائم تلذذه بهذه العبادة، المعتكف تلذذه بهذا القيام وينصب قدميه طيلة الليل، تنسيه لذة ماذا؟ النوم. ولهذا ألسنا في الاعتكاف تكفينا السويعات؟ ما الذي حصل؟ 10 أيام ما تنام إلى سويعات، ربما في اليوم 3 ساعات أو 4 ساعات أو كذا، وأنت تشعر براحة منذ أن تقوم مثلا قبيل الظهر وكذا إلى ما بعد الفجر، وطوال للقائم وما تشعر بتعب، ما تشعر بتعب إخواني. والله الإنسان لو وقف قف بدون صلاة، قف بدون صلاة، لو وقفت مع واحد ربع ساعة تشعر بألم في الظهر مباشرة، لكن ما لك تقف وراء الإمام 4 ساعات في الاعتكاف ولا تشعر بهذا؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ هذه اللذة تنسيك. إن جنات معي في صدري حيث ما رحت. نعم.
قوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قد تقول ما أصابني لم يكن ليخطئني، هذا تحصيل حاصل، لأن الذي أصاب الإنسان أصابه، فلا بد أن نعرف معنى هذه العبارة فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعا. الأول أن المعنى ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك، فعبر عن التقدير بالإصابة، لأن ما قدر الله سوف يقع، فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. الثاني ما أصابك، فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، فلا تقل لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك، فكل التقديرات التي تقدرها وتقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا،
يعني إذن ما أصابك هذا قبل أن يصيبك، يعني ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك، أو يكون قد نزل فعلا بك فيقال ما أصابك لم يكن ليخطئك، إذا أردت أن تقول لو أني ما فعلت كذا لكان كذا، لو أن كذا، فيقال الذي نزل بك هذا لم يكن ليخطئك وتحول عنك، لأن الله قدره، فقل قدر الله ما شاء فعل. نعم.
فكل التقديرات التي تقدرها وتقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا هي تقديرات يائسة لا تؤثر شيئا،
لأنه واقع خلاص. نعم.
وأيا كان فالمعنى صحيح على الوجهين، فما قدره الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه، وما وقع مصيبا للإنسان فإنه لن يمنعه شيء. فإذا أمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان، لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع على ما وقع عليه ولا يمكن أن يتغير أبدا. مثال ذلك رجل خرج بأولاده للنزهة، فدب بعض الأولاد إلى بركة عميقة فسقط فغرق فمات، فلا يقول لو أني ما خرجت لما مات الولد، بل لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه ولا يمكن أن تتغير. فما أصابك لم يكن ليخطئك، فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى ويعرف أنه لا مفر، وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وحينئذ يرضى ويسلم. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك ذقت حلاوة الإيمان واطمأننت واستقر قلبك وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير. ولهذا كثيرا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة فتجده يعمل أعمالا لم يكن من عادته أن يعملها حتى يصل إلى ما أراد الله عز وجل، مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره،
وأن الله إذا قدر شيئا قدر أسبابه فتفعل أمورا ما كنت تفعلها ليقع قدر الله عز وجل. أنت ما لك دخل بالكهرباء ولا، لكن اليوم قلت والله هذه فيشة وهذا مفتاح، ما علي إلا أن آتي بشيء سكين أو شيء وأربط هذا المسمار الذي يكاد يقع. ثم وقع ماذا؟ أن كان ملمسا بالكهرباء وكذا فأصيبت بهذا فمت. نعم.
قوله: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، نقول فيه مثل الأول، يعني ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. فلو أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر بأمواله لهذا الموسم فلما وصل وجد أن الموسم قد فات، نقول له: ما أخطأك من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان ومهما عملت، أو نقول: لم يكن ليصيبك لأن الأمر لابد أن يجري على ما قضاه الله وقدره. وأن تجرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. ثم استدل لما يقول بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، القلم بالرفع وروي بالنصب، فعلى رواية الرفع يقول:
أول ما خلق الله القلم. نعم. أو الثانية:
القلم.
إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم.
فعلى رواية الرفع يكون المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم، لكن ليس من كل المخلوقات كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما على رواية
يعني
النصب،
هل لو قلنا الأولي أن أول ما خلق الله القلم بالرفع على أنه خبر، إنه لو قلنا بالأولية، هل هي الأولية المطلقة أو الأولية النسبية؟ فهذه تكون الأولية النسبية على ما سيأتي. نعم. وعلى النصب،
وأما على رواية النصب فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له،
يعني حين خلق القلم قال له اكتب، فهذا لا إشكال فيه. نعم. لأنه ليس له أولية، إنما هذا محمول على الظرفية، فحين خلق الله القلم قال له اكتب، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال يأتي في ماذا؟ الأولية، فكيف نجمع بين هذا وكون العرش أولا أو الماء؟ نعم.
يعني خلقه ثم أمره أن يكتب، وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول الذي هو الرفع، هل المراد أن أول المخلوقات كلها القلم هو القلم؟
صح.
هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ الجواب لا، لأننا لو قلنا إن القلم أول المخلوقات وإنه أمر بالكتابة عندما خلق لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
انتبهوا، انت تعليل مهم جدا في مسألة الأولية. لو أنت قلت بأن القلم أول مخلوقات، اعلم أن في أمران هنا، أن هناك أمرين هنا لا انفكاك بينهما. مسألة مهمة جدا هي الأولية والكتابة، فإن الكتابة متزمنة لخلق القلم. قال له اكتب، فلما خلق قال اكتب. فلو قلت بالأولية المطلقة أن القلم أول وكذا، هذا كيف؟ وفيه أن الكتابة كانت قبل خلق السماوات 50,000 سنة، فبهذا نكون قد عرفنا أولية المخلوقات، وأنها كانت قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق 50,000 سنة. طيب جاء في النص الآخر الذي سيأتي وكان عرشه على الماء، حال الكتاب هذه كان عرشه على الماء، إذن عرش سبق الكتاب، فكيف يكون القلم أول المخلوقات بإطلاق وقد ذكر أن العرش كان موجودا وخلوقا حال هذه الكتابة؟ يبقى هذا يتنافى معه، فدل هذا على أن العرش قبل. نعم.
وأن أول بدء
تزامن الكتابة مع خلق القلم مع وجود العرش يدل على أن العرش كان أولا وليس القلم. نعم.
وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا، وعلى هذا فيكون إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن. قال أهل العلم وتأويله إن المعنى أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض فهي أولية نسبية، وقد قال ابن القيم في نونيته
يعني بالنسبة لخلق السماوات والأرض. نعم، يعني أن القلم قبل خلق السماوات والأرض، لأن القلم خلق ثم أمر بالكتابة فكتب مقادير كل شيء، وهذا قبل خلق السماوات والأرض، نجزم ونقطع أن القلم قبل. فهذا العالم المعروف المحسوس بالنسبة لنا بالنسبة لخلق السماء والأرض فهو أول، لكن ليس باعتبار مطلق الخلق، لا، هناك مخلوقات قبل، وكما قلنا يدل عليه النص الآخر وكان عرشه على الماء، فلا بد من جمع هذه النصوص. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، في النص الآخر وكان عرشه على الماء. ولهذا فإن القول بتقدم عرش على القلم ظاهر في النصوص. الذي فعلا يعد من المسائل الدقيقة والخفية أيهما أول، العرش أو الماء؟ هذا الصعب، وليس العرش أو القلم، فهذا سهل، إنما العرش أو الماء، لأنه وكان عرش على الماء، ولهذا من قائل العرش أولا ومن قائل الماء أولا ومن قائل هما معا، ونقول بالنص عرشه على الماء فقاطع عن العرش مع الماء هنا، لكن الأولية تحتاج إلى دليل، فصاروا يطلبون أدلة من الخارج. نعم.
وقد قال ابن القيم في نونيته والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان.
إيه هذا واضح من الأدلة الحقيقة، وكان عرش على الماء هذا واضح، لكن كما قلت لك في العرش والماء هذا هو الصعب. نعم. والدقيق
قوله فقال له اكتب، القائل هو الله عز وجل يخاطب القلم، والقلم جماد، لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد، والدليل على هذا
انتبهتم القاعدة السابقة، باعتبار أمر الله فهو مدرك، كل المخلوقات باعتبار أمر الله مدرك. نعم.
والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي لا بد أن تنقاد لأمر الله طوعا أو كرها، فكان الجواب قالتا أتينا طائعين، فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابتا، ودل قوله طائعين على أن لها إرادة وأنها تطيع، فكل شيء أمام الله فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل. قوله قال ربي وماذا أكتب، ماذا اسم استفهام مفعول مقدم، وأكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، هذا إذا ألغيت ذا، أما إذا لم تلغى فنقول ما اسم استفهام مبتدأ وذا خبره، أي ما الذي أكتب، والعائد على الموصول محذوف تقديره ما الذي أكتبه. وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانته، وعلى هذا فإننا نقول إذا كان الأمر مجملا فإن طلب استبانته لا يكون معصية، فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فكتب المقادير.
انتبهتم؟ قاعدة كلها قواعد عظيمة. الأمر المجمل لا حرج في طلب استبانته، فإذا كان الأمر مجملا فإن طلب استبانته لا يكون معصية. هذا الأمر المجمل، فلا حرج في الاستبانة. قال ما أكتب، لأن الأمر مجمل فطلب الاستبانة ليس معصية. نعم.
فإن قيل هل القلم يعلم الغيب؟ فالجواب لا، لكن الله
يعني
أمره.
يعني كان الشيخ يفسر النص هذا، قال أكتب مقادير كل شيء، طيب فجر القلم، طيب القلم يعلم المقادير ولا ماذا؟ نعم، هل يعلم الغيب؟ قال لا، لكن
الله أمره، ولا بد أن يمتثل لأمر الله، فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله إذا أراد شيئا قال له قم فيكون على حسب مراد الله. وكل من صيغ العموم فتعم كل.
ثم عندنا فجر القلم وما كائن، الله أجراه وما كائن، أجر الله عز وجل القلم، فلا إشكال، ليس أنه يعلم الغيب ولكن الله أجره سبحانه وتعالى، أو يكون الله أمره أن يكتب كيت وكيت وكيت، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى. نعم.
وكل من صيغ العموم فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين،
كل شيء، كل شيء. نعم.
وقوله حتى تقوم الساعة، الساعة هي القيامة، وأطلق عليها لفظ الساعة لأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة، يعني الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم، وذلك عند النفخ في الصور. قوله يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، أي الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. قوله فليس مني، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل كافر.
يبقى كما قلنا بهذا تبين أن العرش يكون قبل القلم. ليه؟ لأن القلم لما خلق أمر بالكتاب، وجاء في النص الآخر بأن هذه الكتابة كانت والعرش على الماء، ولهذا جاء في النص لا بد من جمع النصوص إخواني، وبها تتبين الأحكام. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، حديث رواه مسلم. تبع عرشه على الماء وقت الكتاب، والكتابة تزامنت مع خلق القلم، فجار القلم بما هو. إذن العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش؟ العرش قبل. ولهذا قال ابن تيمية فهذا يدل على أنه قدر إذ كان عرشه على الماء، فكان العرش موجودا مخلوقا عند التقدير، لم يوجد بعده. وفي حديث عمران بن حصين أن النبي قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي حديث البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. يبقى هذا قبل ولا بعد؟ طيب، قال شيخ الإسلام، هذا منقول من بعض من نقل بواسطة، قال وفي رواية ثم كتب في الذكر كل شيء، هو أيضا دليل على أن الكتابة في الذكر كانت والعرش على الماء. لكن كما قلت لكم المسألة الدقيقة، العرش أولا أو الماء؟ العرش أولا أم الماء؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم. قال بعضهم ومن أدلة الذين قالوا بأن الماء أول مخلوقات، الماء أول مخلوقات يعني قبل العرش، عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء، وخلق عرشه على الماء. يبقى هذا يدل على أن الماء متقدم ولا لا؟ رواه الترمذي وابن ماجه، ولفظه عند ابن ماجه وأحمد: ثم خلق عرشه على الماء. والحديث صححه الطبري وحسنه الترمذي والذهبي وابن تيمية وضعفه الإبرين في ضعيف الترمذي. قال الترمذي: قال أحمد بن منيع قال يزيد نهرون: العماء أي ليس معه شيء، في عماء يعني ليس معه شيء. قال: وقيل معنى عماء السحاب الأبيض. قال الطبري: وهو يرى أن القلم أول مخلوقات مطلقا، وأنه قبل الماء وقبل العرش، وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب. مع أن الطبري يرى أن القلم الأول، لكن في العرش والماء يقول في مسألة ترتيب العرش والماء يقول: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش، لصحة الخبر الذي ذكرت قبله عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه، قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. فأخبر النبي أن الله خلق عرشه على الماء، ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه، والذي خلقه عليه غير موجود، إما قبله أو معه. يعني غاية ممكن أن تقول يكون العرش مع الماء، لكن ليس قبل الماء. فإذا كان ذلك كذلك، هذا كلام الطبري، فالعرش لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء، وإما أن يكون خلق هو والماء معا. فأما أن يكون خلقه قبل خلق الماء فذلك غير جائز صحته، على ما روي عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الجامع أن هذا في تاريخ الطبري. وقد جزم الحافظ ابن حجر بأن حديث عمران بن حصين يدل على أن الماء سابق على العرش، انظر في الحبال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء، فقال: كل شيء خلق من ماء. رواه أحمد. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده صحيح وصححه محقق مسند أحمد. وعن أبي هريرة: قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال: من الماء. قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح دون قول مما خلق الخلق. قال ابن رجب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأل مما خلق الخلق فقال له من الماء، يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه. وقد حكى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وطائفة من السلف إن أول مخلوقات الماء، ذكر هذا ابن رجب يعني قال: وقد حكى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وطائفة من السلف أن أول مخلوقات الماء، ذكر هذا في لطائف المعارف. هذا من حجة من رأى أن الماء خلق أولا.
ويستفاد من هذا الحديث: الأول ملاطفة الأبناء بالموعظة وتؤخذ من قوله يا بني، الثاني أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها، وذلك أنه لم يقل إن الله كتب وسكت ولكنه أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصود، لكن إذا قلت سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية عند الأكل وقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليها ويشرب الشربة ويحمده عليها، إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: الأولى أنك أن تعود ابنك على اتباع الأدلة، الثانية أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته، وهذه في الحقيقة كثيرا ما يغفل عنها. فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط، لكنه لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة.
الله أكبر. نعم.
قوله وفي رواية لأحمد إن أول ما
خلق، إذا توت حصول العبودية له سبحانه وتعالى إذا ربطت الشيء بالسنة، قل يا ولدي أدخل برجلك مثلا يسرى، أو قل الذكرى، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اربط كل شيء قال النبي فعل النبي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى لكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول من
الأخ إبراهيم. طيب خليها ننهي بس البحث.
قوله وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذه الرواية تفيد أمرا زائدا على ما سبق، وهو قوله فجرى في تلك الساعة، فإنه صريح في أن القلم امتثل، والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالا لأمر الله تعالى، فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه وتعالى كل شيء إلى قيام الساعة، وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ الخليقة، إن ذلك على الله يسير. قوله إلى يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لقيام أمور ثلاثة فيه: الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، الثاني قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الثالث قيام العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قوله وفي رواية لابن وهب ظاهره أن هذا من حديث في حديث عبادة، وابن وهب أحد حفاظ الحديث. قوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، في هذا دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به، وأما من لم يؤمن به فإنه يحرق بالنار. وقوله أحرقه الله بالنار بعد قوله فمن لم يؤمن يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار، لأن لدينا ثلاث مقامات: الأول الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع، الثاني إنكار ذلك، وهذان واضحان لأن الأول إيمان والثاني كفر، الثالث الشك والتردد، فهذا يلحق بالكفر
بالإيمان أو بالكفر، هو الشك والتردد أو يلحق بالإيمان أو بالكفر. نعم. الجواب
فهذا يلحق بالكفر، ولهذا فمن لم يؤمن ودخل في هذا النفي
في بعض اختلافات في النسخ. نعم.
ودخل في هذا النفي من أنكر ومن شك. وفي قوله أحرقه
إذا لابد من إيمان بالقدر، فمن لم يؤمن أو شك كان كافرا. نعم.
وفي قوله أحرقه الله بالنار دليل على أن عذاب النار محرق، وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم، بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم، وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين.
أي عقل هذا أو نقل يتكيفون حتى لا يشعرون بألم؟ سبحان الله. حتى يصبح العذاب عذوبة كما يقولون سبحانه، أو قوم يقولون تتوقف تفنى حركاتهم، كل هذا كفر عياذ بالله وتكذيب للقرآن. نعم.
وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله
يا مالك يقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نعم.
أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما، يعني فحما أسودا، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى وذوقوا عذاب الحريق، وفي قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قوله في نفسي شيء من القدر لم يفصح عن هذا الشيء، لكن لعله لما حدثت بدعة القدر وهي أول البدع حدوثا صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها، وإلا فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق،
والحق سبحان الله الواضح الذي يدل على القرآن والسنة. ما أحد كان يقول أنه أفعال يفصل بين أفعال العباد وأعيان العباد، وما أحد كان يقول أن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة. مثل يا أخواني لو نسأل العوام الآن، الله يتكلم ولا ما يتكلم؟ الله في السماء ولا فين؟ عندهم هذه مسائل واضحة بالقرآن وبالفطرة. صغير يعلم أن الله في السماء، كل يعلم الله يتكلم ويسمع ويبصر ويحب ويرضى ويغضب. تقول الله يغضب عليك، الله يرضى عنك، ما حد قال قف أنت تدعو لي، الله يرضى عنك، كيف هذا؟ لكن يا أخواني لما تقرأ في كتب المتكلمين يشككونك في هذه المسلمات. ما أحد كان يفكر أن يطعن في شيء اسمه صحيح البخاري، حتى كان العوام من جهلهم يقولون ماذا؟ يعني أنت البخاري؟ كان يقول احلف على البخاري، والله لو تحلف على البخاري، يعني كان البخاري هذا عندهم لو حلف عليه إنسان هذا شيء عظيم. والبعض يقول من شدة احترامي وتعظيم الأمة صاحب البخاري يقول يعني أنت البخاري؟ يعني ما في خطأ؟ هو البخاري، البخاري ما في خطأ؟ والله أليس العوام يقول هذا يا أخوان؟ يعني أنا غلطت في البخاري؟ سبحان الله. الآن تعالى يا عمي، إيه نعم الأمة كلها غلطت في البخاري، تعالى إلا من رحم الله تعالى، تعالى شوف اليوم هذا ما دخل جامعة ولا صار عميد كلية كذا ولا أستاذ الفقه المقارن ولا أستاذ ما أدري السنة ولا أستاذ ما أدري كذا ولا الباحث الإسلامي ولا مش عارف رئيس إيه في المركز الأبحاث، الأشياء اللي هي ما لها أرجل، هذه مراكز أبحاث ما أدري إيه، أسماء وألقاب وكلها مراكز للطعن في السنن. نعم.
فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق، ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من ذلك وأمرهم بألا يتنازعوا وألا يختلفوا، فكف الناس عن هذا حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه. فلهذا يقول ابن الديلمي في نفسي شيء من القدر، قوله فحدثني
المهم أنه في نفسه شيء وأبهم هنا، لكن مو شيء يحتاج أن يسأل عنه العلماء، شيء يحتاج أن يسأل عنه العلماء. وإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا يحتاج إلى سؤال فليرحل وليركب إلى العالم. ولهذا البخاري بوب في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. نعم.
قوله فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، أي يذهب، أي يذهب هذا الشيء. وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب.
وماذا قال؟ قال حدثني بشيء، حدثني بشيء، دلني على شيء تطيب به نفسي وتذهب ويذهب به ما في نفسي. نعم.
وهكذا يجب على الإنسان
إذا ما جادل ولا ذهب يناظر، ما قال ناظرني، قال حدثني. فرق بين ناظرني وبين حدثني. فمن خرج يسأل الهدى دل عليه، ومن خرج يجادل ويناظر عن باطله لا يهدى. فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدى من يضل، من يضل. نعم.
وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض.
من يضل، إن الله لا يهدى من يضل، من يضل لا يهدى لله، وإن الله لا يهدي من يضل. نعم.
وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض، وأطباء مرض القلوب هم العلماء، ولا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب، فلكل داء طبيب.
الله أكبر. وأعظم الأدواء ما تقع، ما يقع في القلب من شكوك في الدين وأباطيل، وأعظم العلاج الوحي، وهذا لا يلتمس إلا عند من يعرفه وهم العلماء. وإذا أردت أن تعرف منسوب الحق في الناس من الباطل فانظر إلى معالجي أدواء الأجسام ومعالجي أدواء القلوب. النسبة بين هؤلاء وهؤلاء كم بالمئة يا أخوان؟ واحد العشرة؟ لو كان واحد العشرة، لو طبيب القلب واحد وطبيب البدن عشرة لكان مصابا عظيما. طيب لو قلنا واحد إلى مئة، هل يوجد؟ كل مئة طبيب يداوي البدن مقابله طبيب يداوي القلب، هل يوجد فعلا؟ ما يوجد. اذهب إلى المنصورة بجوارنا، في العمارة الوحيدة تجد 20-30 طبيب، أطباء كثر، شوارع أطباء، اللوحات مدكك بعضها في بعض. ولكن أنا أريد أن أبعثك إلى شيخ في المنصورة، وجدت في نفسك شيئا في القدر، شيئا في الأسماء والصفات، شيئا في كذا، شيئا في كذا، ليعالج لك علتك. فمن هو؟ أهو من نزل إلى الميدان؟ أم هو من رفع قدر الإخوان؟ أم هو من أثنى على التبليغ السائحين في بالبدعة في كل ميدان ومجال وفي سائر البلدان؟ أو هو المثني على بلاد مفجر الأجسام؟ أم هو الطاعن في السنة وأهلها كالربيع في سائر المجالس وتنوع الكلام؟ هو من؟ هو من؟ فالله المستعان. فلما قل هؤلاء في الأمة، قل حظ الأمة من الوحي، فلما قل العلماء بحق في الأمة قل حظ الأمة من ذلك في الوحي. طبعا القلة هذا بالنسبة لحظ الدنيا والإقبال عليه، وإن وجدت الطائفة التي لا تزال قائمة بالحق. لكن انظر إلى العالم بالدين والعالم بالدنيا إلى النسبة، انظر إلى العامل بالدين والعامل بالشهوات والشبهات. اخرج من هذا المجلس الآن وانظر في الدنيا وفي الشوارع والطرقات، وانظر في الأسواق والمحلات، وانظر في الأندية والطرقات، وانظر حجم الدين الصحيح، أقول الصحيح والسنة عند الناس قليلة. يوجد الخير والحمد لله في هذه الأمة، ويوجد ما في حق، لكن نحن نتكلم عن مسألة النسبة والتناسب لتصل إلى مصطلح أهل الحق يشعرون به، غرباء. وصدق النبي عدد، قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، حديث ابن عمر في الصحيح. نعم.
قوله: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الذي لا تقبل منه النفقات هم الكفار. وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قد سبق الكلام على هذه الجملة. قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، مت بالضم لأنها من مات يموت، وفيه لغة أخرى بالكسر مت، كما في قوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم في إحدى القراءتين، وهي على هذه القراءة: من مات يميت بالياء. قوله: على غير هذا لكنت من أهل النار،
يعني
جزم
بالضم من مات يموت وبالكسر مات يميت. نعم. والقراءتان متواترتان، نعم، ليست إحداهما شاذة. نعم.
قوله: على غير هذا لكنت من أهل النار. جزم أبي بن كعب رضي الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار، لأن من أنكر القدر فهو كافر، والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. وهل هذا الدواء يفيد؟
لكن اعلموا يا اخواني كما كنت تفريق بالنوع المعين. طب لو قال قائل لكن هو عين، لو مت على هذا لكنت من أهل النار، يعني بشرط لو مت على هذا وقد أعلمناك وقد بينا لك فإنك من أهل النار. هذه أمور يعني الحمد لله واضحة بالنسبة لكم، لكن لا بد من إزالتها حتى لا يأتي واحد يأخذ هذه الألفاظ ويستدل بها على مراد. نعم.
وهل هذا الدواء يفيد؟ الجواب: نعم يفيد. وكل مؤمن بالله إذا علم أنه أن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذا، فلا بد أن يرتدع، ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك.
سبحان الله إخواني، سبحان الله، لم يكتفي بإتيانه إلى أبي، وكفى أبي، لم يكتفي بإتيانه إلى أبي وكفى أبي، كفى 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 أبي، إن لم يكفي أبي صاحب شبهة، ومن وجد في نفسه شيئا فمن يكفي صاحب الشبهة إذن. ولكن مسلك المؤمنين الصالحين النجباء أنهم يترقون لزيادة الإيمان وزيادة الإطمئنان وقرة العين ليس عن شك، بل طلب زيادة اليقين. عرفتم يا إخوان؟ يبقى أذهب إلى الفوزان وإلى الربيع وإلى علماء الأرض لو أستطيع، لو أستطيع تذهب إلى هؤلاء جميعا. لو تقول يا هشام ما الذي تحصر عليه في جانب التلقى عن العلماء، أقول أن الألبانية مات ولم أرى، وكان يمكن أن أرى، لكن الله قدر ألا يكون ذلك. طيب، هل أن علماء المملكة ما يكفون؟ لا، أطلب المزيد وشافه النجباء والعلماء الراسخين، فإن عند كل عالم تجد ما تجد. فيكفي أبي، يكفي أبي، ولكن من طلب زيادة اليقين فإنه يذهب إلى أبي وإلى غير أبي. فكيف بالذي لا يذهب إلى أبي ولا من دون الأبي من العلماء في عصره؟ فهذا إذا وجد الشيء أخ جمعة ولم يذهب إلى العالم صار الشيء أشياء، وصارت الأشياء أفكار، وصارت الأفكار طائفة، وصارت الطائفة هالكة فتكون من الطوائف التي قال فيها النبي: وستفترق أمتي على 73 طائفة كلها في النار إلا واحد. مبدأ الطوائف فكرة لم تجد أبيا، مبدأ الطوائف فكرة لم تجد أبيا، لم يرحل صاحبها إلى ابن مسعود وحذيفة وزيد. أقصد العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إي والله يا أخوان، إي والله، لو رحلت يا برهامي ومن معك قبل الدخول في هذا الذي دخلتم فيه إلى العلماء وجلستم وشرحتم لعرفتم الحق، على الأقل ستأتون بكتابات العلماء، لا أنكم الذين تردون على العلماء ابن باز والعثيمين وغير ذلك قبل 2010 ولا تأخذون بكلامهم المقيد، ثم بعد ذلك تطبعون كلامهم وتدخلون به إلى الانتخابات وأنتم تتركون قيودة. هذا هوى، فأما الذين في قلوبهم زيه. ولو قبل يا حسان نزولك إلى الميدان رحلت إلى العلماء واتصلت بهم لكان خيرا، على الأقل ستقول لأمة اتصلت على الشيخ الفوزان وقال لي كذا، على الأقل حتى لو أنك مخطئ لكنك رجعت إلى العلماء. إخواني لو لم نستفد إلى ذلك كفى. ولهذا الإمام المتألق العلامة النجيب الفهامة، ولست والله بذلك غاليا أو مغاليا، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهات بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقطها الفهامة وجعلها كلية، هذه الكلية هي أساس الخير. العالم ابدأ من العالم وإليه تنتهي في فهمك للكتاب والسنة. العالم. ثم أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة، شبهة ولا أبي لها. عرفتم يا أخواني لذة العلم، عرفتم يا أخواني قيمة الحياة في ظل قواعد العلماء، عرفتم يا أخواني قيمة هذا. والله وددت أن كل أخ يسمع هذا الكلام، بل كل مسلم يسمع هذا الكلام. يقولون ما عندكم إلا السب والشتم، يا أخي لا والله، هذا العلم يا أخوان، علم العلماء. الله أكبر. نعم.
قوله: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك. المشار إليه الإيمان بالقدر، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهؤلاء العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن. فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة لم يكن البينة، وقال: إن الله أمرني أن أقرأها عليك. فقال: يا رسول الله سماني الله لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه بكاء فرح أن الله عز وجل سماه باسمه لنبيه وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة.
الله أكبر. نعم.
وأما عبد الله بن مسعود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وأما زيد بن ثابت،
نعم، غضا طريا، نعم،
فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين.
الله أكبر. إذن أتى من؟ هذه المسألة الثانية. أتى العلماء بحق؟ أتى النجباء؟ أتى العالمين بمواضيع النصوص والفهم؟ لا تأتي حافظا للقرآن بالقراءات العشر وهو لا يفهم. تأتي من يفهم لا من يحفظ. يا محمد، يا مرسي، يا مصري، معنا محمد مرسي أخ مش رئيس. محمد مرسي أحمد. تأتي من يفهم لا من يحفظ. فهم يا محمد، بارك الله فيك. لا تأتي من يحفظ فقط، فليس العلم بالحفظ وكثرة المسائل، إنما العلم بالاتباع. إنما العلم نور يقذفه الله في قلوب أوليائه فيبصرون الحق ويعرفون الفرقان ويستقيمون على الصراط. لا تأتي يا محمد من يحفظ فقط، فلتأتي من يفهم. من يفهم، لأنك إن لم تأتي من يفهم وهو راسخ ويعرف مواضع ألفاظ النصوص، إما أن تكون جبريا، فإن فلت كنت قدري، وإما أن تكون مرجئا فإن فلدت كنت خارجيا، وإما أن تكون ممثلا فإن فلدت كنت معطلا، وإما أن تكون خارجيا فإن فلدت كنت رافضيا، لأنهم ينظرون إلى النصوص نظر أعور. انتبهت؟ ستحفظ على واحد يحفظ القرآن بالقراءات العشر سوف يعلمك أنه لا بأس ببناء المساجد على القبور، لأنه اقرأ. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عليهم ايه بس؟ يكفينا عليهم فقط، بس بين لي الفهم المراد، بين لي. نعم.
والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع. مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية أو بالألوهية؟
عثيمين يا أهل الزيغ والضلال، وعرفتم يا أهل الإيمان لما تحرق كتب ابن عثيمين وتمنع؟ عرفتم يا أهل الزيغ لماذا تركناكم وذهبنا إلى العثيمين؟ وعرفتم يا أهل الإيمان لماذا تركوا كتب أهل الزيغ وحرقوا كتب العثيمين؟ لابد أن تعرف هذا، لابد لابد. لماذا تركناهم وذهبنا للعثيمين؟ لأن عنده الفهم. ولماذا يحرقون كتب العثيمين؟ لأنه على خلاف الفهم الذي هم عليه. لازم نعرف، لازم التعيين، لازم الأسماء، لابد أن وضع نقاط على الحروف. إنما يقال دعك من هذه الأمور وتعلم أولا، هذا من العلم. أتيت أبين من العلم، أتيت ابن مسعود من العلم، وقع في نفسي شيء فأتيت العلماء من العلم، من العلم. تعال يا ابني أنت منين؟ من مصر يا شيخ. لو أنا في المملكة أنت منين؟ من مصر. أو أنا في مصر أنت جايب منين يا ابني؟ جايب من منوفية. أوعى تكون بتحضر الرسلان، أوعى يا ابني، هذا رجل ضال منحرف، أوعى. ده الأول قبل ما يقول لي أعمل إيه؟ أنت جايب من منوفية لازم ياخد دي حتة على طول. طيب أنت درست إيه يا ابني؟ درست كيت وكيت وكيت. او سادرس يا شيخ. طب اجلس. هذا لا يتنافى مع ذاك. ايه الاشكاليه؟ لان لو درست له الحق سنوات ولم انبع على رسلان، عاد من عندي الى رسلان. من اين يا ابني؟ اتيت من اسكندريه. طب حزب النور؟ لا. يا شيخ ده احنا بننصر الاسلام والمسلمين. لا يا ابني تعالى، القضيه واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب يا شيخ اريد ان اطلب علم. خذ اصول السنه بس إياك وبرهان. ده بأول مجلس. أول مجلس. إيه الإشكالية؟ هذا هو العلم. حتى إذا خرج من عندك فصدمته سيارة فمات، مات على هدى، أو ليهلك من هلك عن بينة، أو يحيى من حي عميد. هذا لا ينافي أن ممكن تتقدم أشياء تتأخر بحسب المصلحة، ما في مشكلة. يعني جاء يمدح ويثني فتقر له الحق أولا قبل ما تقول له هذا ولا ذاك في المجلس، هذا ممكن أن يكون. لكن أقصد أن أقول إن أخرت البيان عن وقت الحاجة كنت آثما، وإن أخرت البيان إلى وقت الحاجة كنت موفقا. افهم يا ابني يا حبيبي بارك الله فيك. إن أخرت البيان عن وقت الحاجة كنت آثما، وإن أخرت البيان إلى وقت الحاجة كنت موفقا. في تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي تأخير البيان إلى وقت الحاجة. الفرق معروف لديكم؟ معروف. اللي هو يسميه العلماء يترجمون القاعدة الثانية تأخير البيان عن وقت الخطاب. ممكن أنت عندي أمامي في المكتب الآن، لن أبين لك، لكن سأبين لك على الباب. أنت عندي الآن تكلمت بباطل وتسرد كلامك، لن أوقفك، سأتركك تتكلم حتى تنتهي، لكن سأبين لك بعد أن تنتهي. فأنت تأخر عن بيان عن وقت الحاجة كتمان للعلم، وأن تتأخر عن البيان إلى وقت الحاجة أمر مشروع مقدر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله المستعان. الله يوفقنا وياكم يا اخواني. يا اخواني نحن طلبة علم صغار لازم نتواصى، نعرف اقدارنا اولا واقدار العلماء وحاجتنا الى السنة يا اخوان. بارك الله فيكم. كم نحتاج الى هذا العلم الصحيح، كم نحتاج الى هذه التقعيدات والتأصيلات. بارك الله فيكم. نعم.
مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات؟ الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات،
لكن له تعلق. ثم علموا القاعدة أن هناك تلازما بين أنواع التوحيد الثلاثة لا ينفك. نعم.
ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر، لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد، فلها تعلق بالقدر، فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. مسألة:
خذ فائدة. الشيخ يطرق يوزع جديدة هذه: الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العباد. توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، الإطلاق بقى توحيد الألوهية باعتبار الرب، ها، وتوحيد العبادة باعتبار العبد، أي ما يأتي من عباد. طيب. نعم.
مسألة: هل اختلف الناس في القدر؟ الجواب: نعم، اختلفوا فيه على ثلاث فرق وقد سبق. نعم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض
اختلف الناس، ما هو باختلف العلم، اختلف الناس واسعة شوي، اختلف الناس. نعم، الناس في ذلك ثلاث طوائف، طائفتان وأهل السنة بينهم. نعم. طيب. نعم. طيب يلا نختم الباب هذا.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، دليله قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الثانية بيان كيفية الإيمان أي بالقدر، وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر لأنه لم يذكرها ونحن ذكرناها، وأنها أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد، وهو قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، تؤخذ من قول ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به أي بالقدر، وهو كذلك لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إلى آخره. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله عز وجل، ويستريح لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المقدور، لا يتخلف أبدا. ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان ولا ترفع شيئا وقع مهما قلت. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، ظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله، ولكن الصحيح خلافه.
يحتمل يعني ذكر أول ما خلق الله، يحتمل أنه يرجح هذا القلم، ويحتمل ذكر ذلك، لكن يبقى هل هو الرجح أم لا فيه تفصيل. يحتمل. نعم.
ولكن الصحيح خلافه.
والحقيقة أنا أستبعد أن كل من طالع كلام شيخ الإسلام ابن القيم أن يرجح القلم، ولا يبعد أن الشيخ طالع، لأن الشيخ تربى على هذه الكتب، فالذي يظهر الله أعلم يعني ذكر أول ما خلق الله مجرد الذكر، وهذا لا يعني الترجيح. نعم.
وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر مقادير كل شيء. وهذا واضح في الترتيب، ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش، وسبق لنا تخريج الروايتين، وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه
ما خلق.
أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد، فهو قبل خلق السماوات والأرض، فتكون أولي
أوليته نسبية.
نعم.
نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة لقوله في الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من الفوائد توجيه خطاب الله إلى الجماد وأنه يعقل أمر الله، لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب، لكنه سأل في الأول وقال ماذا أكتب. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به لقوله من مات على غير هذا فليس مني، وهذه البراءة مطلقة لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي يقول فأتيت عبد الله بن مسعود.
رائع الأداء، هذا رائع الأداء، رائع فيه. ها؟ عادة السلف، عادة السلف يعني منهج السلف، يعني طريقة السلف، عادة السلف، منهج السلف، طريقة السلف، جميلة هذه عادة السلف. نعم
عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي يقول فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم. وفيه أيضا مسألة ثانية وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء، أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم. وهذا من شأن اليهود، فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنا في أشرافهم غيروا هذا الحد، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزنى منهم رجل بامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر لأجل أن يتتبعوا الرخص. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لقول ابن الديلمي كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مزيل للشبهة، فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما، لكن تزول عن المؤمن. أما غير المؤمن فلا تنفعه، فالله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا لما قالت عائشة للمرأة كان يصيبنا ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم تذهب تعلل
ولكن
لا حرج على الإنسان.
ولما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم الأول أنكرت وقالت أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما زدت على هذا؟ نعم،
ولكن لا حرج.
وكأن عائشة لمست شيئا وأراد تعلم شيئا، وإلا فالجواب بدون ذلك يكفي، لكن قد ترى عائشة الحاجة إلى مثل هذا. نعم،
ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته
يعني
لمن لم يؤمن.
واحد يقول لك يا شيخ الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فلا تجيبه بجواب مالك، ها؟ وتقول له يا هذا السؤال وما أراك إلا مبتدعا. لا، ما كل واحد يسأل هذا السؤال يكون مبتدعا، هذا يقدره العالم، لكن قد يأتيك وهو جاهل. يا شيخ واحد جاهل، الله يقول الرحمن عرش استوى، كيف يا شيخ يستوي؟ ينزل ربنا، كيف يا شيخ ينزل؟ فتقول له تعالى أنت ما تسأل عن كيف في صفات البلد لأنه كذا وكذا وكذا، وما تقول له شيئا من هذا لأنه جاء يسترشد، إنما كيف استوى رأى مالك فيه ماذا ما حكم به عليه وقال ما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. نعم،
ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن. ولهذا يذكر الله عز وجل إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك، فقال في أدلة العقل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهذه دلالة عقلية، فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية منها قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإذا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن الموافق.
لكن اعلم، انتبه، اعلم أن هذه العلة تذكرها والحكمة تذكرها، إما أنها علة منصوصة فهذه يجزم بها، أو علة مستنبطة من النصوص، فإن كان الدليل على ذلك عندك أو كذا فلا بأس أن تقول، وإما أن تكون علة تعبدية فهذه تتوقف وتقول العلة هنا التعبد. نعم.
وفيه دليل رابع وهو دليل الفطرة، فلا مانع أيضا أن تأتي به للاستدلال على ما تقول من الحق لتلزم الخصم به وتطمئن الموافق. وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك، وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع الهمذاني، الهمذاني حيث إن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر نفي استواء الله على عرشه، فقال له الهمذاني: دعنا من ذكر العرش، فما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. فإذا الأدلة سمعية.
طبعا العارف أنت مصري هتقول أن الشيخ قال غفر الله لنا وله في الجويد، عارف أنك تسألها عن هذه، ونقول أما من ترك باطلا كان عليه وعاد إلى حق والتمسه وأراده ولكن أخطأ في بعضه ولم يعود إلى الحق كاملا، فمثل هذا يرجى له ويدعى له، لا من أصر على باطله. نعم.
فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية، وأشدها إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي
النقلي. نعم.
لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل وإن ظنه صاحبه حقا.
نعم. حقيقة هذا باب دسم ومسائله كثيرة وفقهه واسع، وجزى الله خيرا ورفع الله قدر العلامة العثيمين رحمة الله عليه. ما أدري أحمد الوقت طال، أسئلة يعني مهمة ولا
يعني
سريع
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخطاء، يقول: هل بدعة القدر أسبق أم بدعة الخروج؟
ما يعني يا طه، لكن عموما ماشي طه، بدعة الخروج هذه أسبق، بدعة الخروج هذه أبكر بدعة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت بذورها. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ هشام يقول:
وبدعة القدر هذه ظهرت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في أواخر عهدهم، ابن عمر بن عباس. نعم.
يقول الأخ هشام: اختلف العلماء في العرش والماء والقلم أيهما خلق أولا، ومثل هذه المسائل هل يضر طالب العلم جهلها أم لابد أن يعرف الخلاف فيها وأدلة الجميع؟
لا يضره الجهل، لا يضره، لكن ينفعه العلم يا هشام، وإن من المسائل ما لا ينفع فيه العلم ولا يضر فيه الجهل، وإن من المسائل ما لا يضر فيه الجهل وينفع فيه العلم. فهذه المسائل يا هشام التي لا يضر فيها الجهل، يعني ما تأثم إن جهلتها، لكن ينفع فيها العلم. نعم، لأن النصوص دلت عليه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: كيف نجمع بين قول العلامة العثيمين رحمه الله لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد، وبين قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجبل الذي تجلى له ربنا فإن الجبل لا رؤية له؟
هو قال الشيخ: فإن كل جمادك له رؤية. أخ إبراهيم أعد العبارة بتاعت أخ إبراهيم،
يقول قول العلامة
المناط الثانية. هذا مناط وده مناط، أنت لم تذكر اختلافا، أنت ذكرت تنوعا وليس اختلافا. الشيخ ما قال كل المخلوقات الجماد لها رؤية، قال إدراك. نعم
بارك الله فيكم.
أعد سؤال حتى يفهم أخونا إبراهيم والإخوة تنتبه. نعم.
قول العلامة العثيمين: لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل.
مدرك وعاقل. نعم. وإلا ما صح أن يتوجه الأمر إليه. نعم. ها.
وبين قول شيخ الإسلام تامي عن الجبل الذي تجلى له ربنا فإن الجبل لا رؤية له.
صح، هذه الرؤية ودي إدراك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ إبراهيم، يقول: هل يسلم للعلامة العثيمين رحمه الله قوله: ليس كل معلوم لله مكتوبة، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة هناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة معلومة عند الله ولكنه لم لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة.
طيب واضح يا شيخ إبراهيم، واضح جدا. ليس كل معلوم لله مكتوب، بل أقول ليس كل معلوم لله مخلوق أصلا، فعلم الله أوسع، علم الله شامل، لكن تعلق الخلق بمشيئته، فما شاء مما علم أن يخلقه خلق، وإلى قدرته أوسع وعلمه أوسع، فلهذا جرى المكتوب بما يكون إلى يوم القيامة. المكتوب هذا من معلومه سبحانه، علمه أوسع من المكتوب، لأن هناك ما يكون يوم القيامة مما ليس مكتوب، ولهذا الله علم ما كان وما سيكون وما لم، شوف، وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يبقى العلم أوسع ولا لا؟ مما كان ومما سيكون ومما لم، مما لو لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون، إذن العلم أوسع. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسنكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ مصطفى من بيرة، يقول ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح وصف المعري بالزندقة، مع العلم أن بعض الأدباء قد قال أنه ألف كتابا في رد هذه التهمة عنه، فما القول الفصيح؟
من اللي ألف كتاب في رد عنه؟
المعري.
لا ألف، من اللي ألف؟
هو ألف، هو ألف في الرد
الأخ ولا المعري؟
يقول ذكر بعض الأدباء أنه ألف كتابا رد فيه التهمة عنه.
أحسنت أحسنت حينما قلت ذكر بعض الأدباء، لا إحنا عايزين بعض العلماء، هات بعض العلماء إن شاء الله ونحن ننظر، إنما بعض الأدباء لا علم عندهم ولا درء. نعم نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.